بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات دار الحروب السلفية بدناب أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أسئلة في أحكام الزكاة. أزاد عنها فضيلة الشيخ الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجيري حفظه الله تعالى. سجلت ليلة الجمعة 25 من شهر شعبان لعام 1425 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه أسئلة يتقدم بها بعض طلاب دار الحديث لدمناه إلى شيخنا ووالدنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعينه وأن يوفقه للإجابة عليها. السؤال الأول: ما حكم الزكاة وتعريفها، ومتى فرضت، وهل هي في شرع من قبلنا؟
واحد إن شاء الله عليها. الأول: ما حكم الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد علمنا بالضروريات أن الزكاة حكمها ركن من أركان الإسلام، وأنها فرض من فرائض هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة عليها على أعدائه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهومه أن من لم يقم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ليس بأخ لنا في الدين. وفي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة نحوه، أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني. أو قال رجل: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وفي الصحيحين من حديث أو في قصة وفد عبد القيس أنهم حين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فالزكاة من الإيمان. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، في رواية أن يعبدوا الله، وانفرد البخاري بلفظ أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكواكر أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والقرآن والسنة مليئان بأدلة وجود الصلاة والزكاة وما إلى ذلك من أركان الإسلام، والقدر الذي ذكر في هذا الباب كافي، لأنه لا يستطاع حصر ما في الباب، ولسنا قاصدين ذلك في هذا الموضوع. يعني في هذا الموضوع نعم.
تعريفها،
تعريف الزكاة في اللغة هي النماء والطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا تزكوا أنفسكم أي بمدحها والثناء عليها، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها أي زكاها بطاعة الله، ومن طاعة الله أداء ما أوجب الله عليه من الزكاة. فهي النماء، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يزلان، يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا وأعط ممسكا تلفا، دل على أن الذي يمسك يخلف الله عليه وينميه. من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله ينميه له كما ينمي أحدكم فلوه غفيرا. هي النماء في المال والبركة فيه، وهي النماء أيضا نماء يوم القيامة إذا أنميها الله لصاحبها، وتطهرهم من أدناس الذنوب، تطهر أصحابها من أدناس الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وآمركم بالصدقة، أي عارف الأشعري ذكر قصة وصية يحيى بن زكريا، أمر يحيى بن زكريا لقومه، قال عليه الصلاة والسلام وآمركم بالصدقة، فإن مثل رجل مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو شراعا فقال أنا أستدي منكم بالقليل والكثير. وهكذا الصدقة كما هو معلوم أنها فكاك من العبد من ما هو فيه من ذنب، فهي من المكفرات. خلاصة ذلك أن الصدقة من مكفرات الذنوب، وهي تطهير للإنسان عن البخل، وتطهير لذنوبه، وتطهير لماله أيضا عما هو فيه مما أوجب الله له. النماء والطهر تعريفها. وبقي يعني ماذا هم يقولون في تعريفها، أنه إخراج شيء مخصوص في وقت مخصوص إلى جهة مخصوصة من شيء مخصوص. معنى ذلك أنه إخراج الزكاة الواجبة عند حلول الحول في وقت مخصوص إلى جهة مخصوصة إلى من يستحق ذلك. نعم، إخراج شيء مخصوص يعني نوع من أنواع المال، ما هو كل الأموال أخرج منها.
ومتى فرغ
ابن خزيمة؟ يرى أنها فرغت قبل الهجرة، والأكثرون أنها فرغت في العام الثاني من الهجرة. أما صدقة الفطر من الصيام فنعم أنها في العام الثاني من الهجرة، لأن الصيام فرغ في ذلك العام، وهي فرغت طهرا للصائم. وكذلك أيضا أكثرون على أنها فرضت في العام الثاني، سواء كانت الفطر أو كان غير الفطر الذي هو زكاة المال. أما ما يتعلق يعني ماذا هل كانت من مفروضة عليهم قبل ذلك فسيأتي.
وهل هي في شرع من قبلنا؟
ما من شك أن جميع أركان الإسلام من شرع من قبلنا. أركان الإسلام 5 سائر مكارم الأخلاق قد أمر بها الأنبياء قبل التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا دليل على أنهم كلهم يدعون إلى التوحيد إلى قول لا إله إلا الله، هذا الركن الأساسي العظيم. الركن الثاني الصلاة أيضا واجب عليهم. قال عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي المكان الذي وقف عليه. وهكذا في سائر الأنبياء أنهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون في قبورهم، ليست واجبة عليهم القبور ولكن كانت واجبة عليهم في حياتهم من جميع أركان الإسلام. وهكذا الزكاة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم في الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم، شاهد الصلاة والزكاة، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا يدل أن تارك الصلاة في الملة الماضية وجاحد الزكاة في الملة الماضية يكفر من الكافر كما هو الحال في هذا الملة. وقال سبحانه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين قولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال سبحانه وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويوم الآية التي فيها أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في سياق بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياه فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا دليل، هذه الأدلة كلها تدل على أنه كما أن التوحيد من المفروضات عليهم كذلك الصلاة والزكاة مفروضان عليهم أركان في الملة جميعا. أركان الإسلام هي أركان الإسلام في كل ملة. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حج البيت صلى الله عليه وسلم وحديث عمر الذي ذكر عنها. ومن كان متبعا للأنبياء الماضين مستجيبا لهم فهو من المسلمين بالمعنى العام مسلم، وبالمعنى الخاص يطلق الإسلام على هذا الدين الناسخ لتلك الأديان. وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما وأنزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق. الآية لا يسمع بالحديث أيضا لا يسمع بيهودي ونصراني ثم لا يهدي إلا كان أهلنا. فالإسلام بالمعنى العام يشمل ذلك الدين الذي كان عليه موسى وعليه سائر الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الكافرين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا مسلما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا أيضا الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما يتعلق بتفاصيل ذلك وأوقاف ذلك شيء، هذا شيء آخر، شيء آخر لسنا في صدده، إنما الصدد أن التوحيد مفروض على جميع الأمة. ما خلق الله العباد إلا لتوحيده، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، على جميع المكلفين. وأن أركان الإسلام مفروضة على جميع المكلفين كلها من الجن والإنس. الجن فيه مسلمون، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. اتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس المعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ولوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم يشرك بربنا أحدا. الآية. وهكذا الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من كفر فإن الله غني عن العالمين. كل المكلفين يجب عليه حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. فعلم بذلك أن أركان الإسلام مفروضة على هذه الأمة ومفروضة على الأمم الماضية، وليس أحد لن تفرغ من الأمم الماضية ولا من هذه الأمة لن تفرغ عليها أركان الإسلام، بل هي مفروضة وكل مسلم مفروض عليه. بني الإسلام على 50 عام.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني: على من تجب الزكاة ولمن تجب؟
أما على من تجب فإنها تجب على من ملك النصاب الحولي من المال الزكوي، تجب على ما دل عليه حديث معاذ بن جبل: تأتي قوم أهل كتاب ابن عباس فأول ما تدعوهم إليه شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا في ذلك فأخبر أن الله فرض عليهم خمس صلوات يوم الليلة، فإنهم أطاعوا في ذلك فأخبر أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تؤخذ الأغنياء، والغني في هذا الباب باب أداء الزكاة من ملك النصاب وحال عليه الفقر، سواء ملك 5 من الإبل أو 40 من الغنم أو 30 من البقر يكون في هذا الباب غنيا، أو ملك 200 درهم من الفضة أو 20 دينارا من الذهب، أو ملك 5 أوسق من الشعير أو 5 أوسق من الحنطة أو من الزبيب أو من التمر، هو في هذا الباب يعتبر غنيا وعليه الزكاة كل بحسبه لعله يأتي بعد ذلك. والغني في باب المسألة الذي ما يجوز له أن يسأل هو ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سعيد وسائر الصحابة رضي الله عليهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ملك قدر أوقية يعني لا تحل له الزكاة الحديث. فقال: ناقتي فيك ناقتي سلك يعني تعدل أكثر من ذلك، ورجع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي مسند أحمد سند صحيح: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يسأل جمرا من جهنم فليستقل أو يستقل. قال: يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه. فمن ملك شيئا يغذيه أو يعشيه فهو في باب مسألة غني لا يجب لها أن يتسول أسأل. وإنما الذي لا يجب شيئا البتة من هذا يجب لها مثل حتى يصير شبابا من عيش لحديث قبيصة أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منها ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة لا عندما يرده يعيش أنه أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيبها أو قال يصيب سبابا من عيش فقط ما يصيب جوعته سباب من عيش. فالغني في باب المسألة الذي يجد شيئا يغديه أو يعشيه ما يجد له سبب. والغني في باب الزكاة الذي يملك النفاق. وما هو الثالث من سيجيب الغني في ماذا مثل الثالثة؟ طيب إن شاء الله. والغني نعم والغني الذي لا تصرف له الزكاة ولا تحل له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا لقوي مقتصد هو الذي عنده كفايته ومزيد وما يسد حاجته وفقره وخرج عن منزلة الفقير لا هو فقير ولا مسكين. ما يجوز أن يأخذ الصدقة الزكاة ولو أعطي إياها ولو أعطيها يقول ما هو مستحق يعباها. لهذا الحديث الذي ذكر لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هؤلاء هم الذين تؤخذ منهم الزكاة سبق بيانهم. والذين لا يعطون الزكاة هم نعم والذين لا يعطون الزكاة ولا يستحقونها هم من ليس بفقراء ولا مساكين. وأما مصارف الزكاة المذكورة في القرآن فثمانية في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. نعم يا أهل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله هذه فريضة صرفها الله سبحانه وتعالى بنفسه في كتابه. طيب إن شاء الله لعله يأتي شيء من هذا. فلا يجوز أن تصرف في غير مصارفها تصرفها الفقراء والمساكين. والفقير إن وجد فقيرا يعطى وإن وجد مسكينا يعطى. إذا انفرد الفقير شمل المسكين وإن انفرد المسكين شمل الفقير إذا اجتمع سرقا وإذا سرقا اجتمعا حيث التعليم. والآمن عليها هم الجباه يذهب يجمعها فيعطى منها مقابل عمله والمؤلف قلوبهم وهما قسمهم قسمان. منهم من هو مشرك لم يدخل في الإسلام ويعطى من الزكاة تألفا له عن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الرجل غنما بين جبلين من أين من مال الصدقة فيذهب ويقول يا أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيسلم أحدهم يريد الدنيا وهي إلا برهة ويقول الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. تألفه النبي صلى الله عليه وسلم المال يتألف به الشارب والمعانى. والصنف الثاني مسلمون إيمانهم ضعيف يعطى من الزكاة تقوية لإيمانه وتثبيتا له على الخير. ومن الناس من يعبد الله على حرف أن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين. نعم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أناسا من أصحابه كما هو معلوم يعطي عيينة بن حصن الأقرب بن حابس العباس بن مرداس أمثال هؤلاء يعطيهم ويقول إني لا أعطي أناسا وغيرهم أحب إلي منهم وأعطي أناسا لما جعل الله في قلوبهم من خير منهم عامر بن فغلة. حديث سعد بن أبي وقاص أيضا فيه وغيرهم أحب إلي منهم. وحديث عمرو بن تغلب أنه لم يعطي عمرا ثم أبان له أنه إنما وكله هو وأمثاله لما جعل الله في قلوبهم من غنى ويعطي أناسا يتألفهم بتثبيتهم عن خير الإسلام. وفي الرقاب الصحيح أن معنى في الرقاب يعني تحرير الرقاب الرقاب المؤمنة حرر رقبة. فإذا حرر رقبة مؤمنة من الذكر أو الأنثى شراها عن ماذا وحررها وأخذ من مال الزكاة وأعتقها فهو في الرقاب. أما ما يفعل بعض الناس إذا استوجب إنسان القصاص ثم عفي عنه وتنازل إلى الدية ويدفع تلك الدية تجرها في الرقاب ليس بصحيح ليس بصحيح ولا هذا أيضا تحرير الرقبة وإنما هو فعل خير لمن قد قبلت له الدية ولا يعتبر في الرقاب. والغارمين رجل أصلح بين المسلمين كان يكون وجيها في بلد يصلح فيغرم في هذا الصلح بين الناس ربما غرم من ماله أموالا كثيرة يعطى ما يقابل تلك الغرامة من الزكاة ولو كان غنيا وفي سبيل الله، ولو كان غنيا وهو منقطع في سبيل الله أو ماذا، وفي سبيل الله مثل الجهاد في سبيل الله، شراء الشراء والأسلحة وتجهيز ما يحتاجه المجاهدون من الزكاة، ويشمل ذلك طلبة العلم، فإن طالب العلم يعطى من الزكاة لتقويته على طلب العلم وتمكينه من ذلك. نعم، وله أن يشتري منها كتبا، وله أن يشتري منها أيضا يعني ماذا، يجهز منها دواليب لكتبه وأمثال هذا الذي يحتاجه هو. فهذا هو الصحيح، أن طالب العلم يعتبر من مصارف الزكاة، مصرفا من مصارف الزكاة. هل الشرع فيه الفقر؟ إن كان ما عنده، وإن كان فقيرا فهو من باب أولى كغيره أنه يعطى، وإن لم يكن فقيرا هو طالب علم يعان على طلب العلم. فلا شك أن طالب العلم يحتاج إلى الزكاة، ولو كان غنيا أم عنده مال قد أيضا يصرفها في موضعها، إذا كان ثريا ويستطيع أن يكفي نفسه فيصرف إلى غيره. والحاصل من ذلك أن طالب العلم من مصارف الزكاة، إن كان فقيرا فلا شك في ذلك، وإن كان أيضا عنده شيء يغنيه لكن إنما يغنيه هي نفقة أولاده وأمثال ذلك، وقد لا يستطيع أن يشتري كتبا ولا يستطيع أن يشتري متطلباته فيعطى من الزكاة. هكذا أيضا الدعوة، الدعوة من مصارف الزكاة، دعوة قائمة يعني حق البنزين، حق إصلاح السيارات، حق كذلك أيضا بناء بيوت لطلبة العلم، حق بناء مسجد يعني ماذا، بناء بيوت لطلبة العلم، حق يعني ما تحتاجه الدعوة نعم من مصارف الزكاة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تعاون عن البر والتقوى وتعاون عن إثم العدوان. وأذكر أيضا ذهب عن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لربك، فالدعوة في سبيل الله تدخل تحت قول الله عز وجل وفي سبيل الله في مصارف الزكاة. قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه إلى الله. وقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والآية الأولى أفرح مذاع الحج أيضا في سبيل الله، لحديث أبي طليق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادت امرأة أبي طليق أن تحج معه، فقال: ما عندي إلا هذا الجمل، وجمل جعلته في سبيل الله. قالت: لو أعطتني جملك كان في سبيل الله، ولو أعطتني من نفقتك أخلفتها الله. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لما لم يعطها، قال: لو أعطيتها من نفقتك أخلفتها الله، ولو أعطيتها جملك كان في سبيل الله. فالذي لم يحج حجة الإسلام يعطى من الزكاة فهو في سبيل الله. وابن السبيل، المقصود بابن السبيل هو المنقطع في الطريق، ولو كان عنده مال في بلده انقطع في الطريق، مسكين ابن السبيل قد انقطعت السبال، لا بلغ اليوم الا بالله ثم بسألك سعيرا اتبلغ به في سفري. ابن السبيل يعطى من الزكاة ما يبلغه الى مكانه من الزكاة. هذه الاصناف الثمانية صرفها الى بناء المساجد، الى حفر الابار، والى شق الطرق، والى كذلك ايضا تزويج الشباب، والى ماذا وامثال هذا، صرف في غير موضعها، في غير موضعها ان تصرف الى هذه المصارف التي لا يشملها الدليل. والله المستعان. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. السؤال الثالث: ما حكم تارك الزكاة جحودا، وما حكم تاركها بخلا، وماذا يصنع الإمام مع من تركها بخلا؟ تارك الصلاة جحودا كافر بالإجماع، تارك الزكاة، تارك الزكاة جحودا كافر بالإجماع. سبق بيان ذلك من ذلك قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، يعني هذا التعبير الصحيح مانع الزكاة، قال: والله لو منعوني عناقا، نوع من الغنم، من صغار الغنم، عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق وأجمع المسلمون على قتال مانع الزكاة الذين جحدوها ومنعوها، حتى وإن فإنهم منهم من صدع وتبع عن الإسلام، ومنهم من تبع عن سيلمة ذلك، ومنهم من منع الزكاة جحدها. قال بعضهم: أطعنا رسول الله إذا كان بيننا فلأبى بالله مال أبي بكر، أي رسولها بكر إذا مات بعده، فتلك لعن الله قاسمة الظهر نسب إلى جرول المال في الحطية. هذا الشاهد أن بعضهم منع الزكاة وقاتلوهم وسبوا منهم وغلوا منهم حتى تاب بعضهم من ذلك. أما مانع الزكاة، مانع الزكاة بخلا، فالصحيح أنه ليس بكافر ما دام يعترف بها، وإنما شح، ومن يشرك شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم حقوق الأمهات وأبي البنات ومنعا وهات، يمنع ما أوجب الله عليه، ما هو حق عليه وهات، يريد المزيد ولو كان من غير حل يريد المزيد، هذا محرم عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر الإبل، ذكر البقر، ذكر الغنم إلى آخره. ولو كان من الكافرين ما يرى سبيله، ما يرى سبيله، فهو الكافر إلى النار مباشرة، ما يرى سبيله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عنه كذلك نجزي كل كفور. وهكذا أيضا فيما ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وما إلى ذلك الأدلة تدل على الكافر النار. فالذي يتركها بخلا أو يمنعها بخلا ليس بكافر، هو فاسق، هو ظالم، ويأخذها ولي الأمر منه جبرا، لما جاء في حديث بهج الحكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها مؤتجرا بها فيعني ماذا فله أجرها، أو كما قال: ومن لم يؤدها فإن آخذوها منه وشطر ماله من عزمات ربنا. هذا الحديث بعضهم أنكر زيادة شطر ماله، ومنهم من استدل به على التأديب بالمال. والصحيح أنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم عن نفسه حرام، دمه وماله وعرضه، وأنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا باتفاق أهل العلم، إن منعها يأخذها منه قهرا، لا سيما التي فيها أدلة أنها من الزكاة. إنما يفعل بعض الناس هداهم الله أن يأخذون من 20 شاة أو يسمونها زكاة، الزكاة من 20 شاة أو أقل من النصاب 30 شاة 39 شاة هذه زكاة. وهكذا أيضا عنده قماط أو بطاقة المخدرات هذا زكاة، هذا ظلم، هذا ظلم، فليس في هذه الأشياء زكاة. الزكاة محدودة في أشياء محدودة، في 9 أشياء محدودة، من المواشي في الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، ومن الزراعات الشعير والحنطة، ومن الغرائس الزبيب والتمر، ومن النقود الذهب والفضة، زاد بعضهم العسل، ولا دليل يثبت على زكاة العسل، كما يقول البخاري والترمذي وابن المنذر وغير واحد من الأئمة أن أحاديث زكاة العسل أحاديث ضعاف. وعلى هذا فالزكاة في 9 أشياء كما دلت عليها الأدلة.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع: من هو الفقير ومن هو المسكين وهل بينهما فرق؟
سبق بيان ذلك، الفقير عنده شيء لكن لا يكفيه، والمسكين ما عنده شيء البت، لا الذي يكفيه ولا ما يكفيه. أما قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فسلم بها بعض أهل العلم أنها لهم، يعني لام للتمليك، لكن الذي عليه الأكثرون هو التعريف الثاني، وأنهم عبارة عن عمال فيها يعملون في البحر، أردت أن أعيبها، وأنهم يعملون فيها، وأن عملهم ذلك الذي فيها يعني بشيء قد لا يخرجهم عن الفقراء وعن المساكين، والله المستعان. ثم راجع في هذا أيضا كتاب عدة الصابرين، عدة الصابرين لابن القيم، وذخيرة الشاكرين، فإنه ذكر هذه المسألة، وهي مسألة مطروحة في كتب الفقه. هذا الذي رجح لدينا من خلال بحث ما يتعلق بأحكام الزكاة المعد من شرح من ثقة الجارود، ومن أدلة من قال: إن الفقير عنده شيء والمسكين ما عنده شيء، فإذا المسكين أشد حالا، هذا خلاف قول الجمهور. استدل بحديث أبي هريرة ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والسرة والسرتان، لكن الفقير أو لكن المسكين الذي لا يجد شيئا يغنيه ولا يحصن له فيتصدق عليه، ما عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن المسكين الذي لا يجد شيئا، وهذا دليل على أن الفقير مع أن المسكين ما عنده شيء. وأما الفقير فقد يكون عنده شيء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقد علم أن من حدوا بهذا أنهم كانوا يعطون عندهم أشياء، يعني من حيث أنه فقير ويعطى من الزكاة وعنده شيء وعنده شيء.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: ما هي مصارف الزكاة؟ وهل تصرف الزكاة على تنفيذ الآية أم على التفسير؟
إن مصارفها قد سبق ذكره. وأما هل تصرف على ترتيب الآية أم على التخيير، فالذي يظهر أنه بحسب الحال، ولو وزعها بين عدة مستحقين هذا أفضل. وإن أعطى لواحد من المستحقين أجزاه ذلك، لحديث يا قبيصة أقل حتى تأتينا الصدقة نأمر لك بها، وقبيصة تحمل حمالة في الصلح بين المسلمين، تحمل حمالة تدان على حساب أنه يصلح بين المسلمين، ف قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمر لك بها. فلو أعطى صنفا من المستحقين أجزاء، والأفضل أن يوزعها بين ثلاث المستحقين إن استطاع ذلك على ما دلت عليه الآية. هل حول هذا المقصود شيء؟
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: أيهما أفضل، إخفاء الزكاة أو إظهارها؟ وما معنى قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما
فنعما؟ نقل ابن بطال رحمه الله الاتفاق او عدم الخلاف ان اداء الزكاة المفروضة الجهر بها واداءها علانية افضل، وذلك انها شعيرة من شعائر الدين كغيرها من الشعائر الظاهرة، وان اداء الزكاة الصدقة النافلة سرا افضل، وذلك ان ذلك مدعى للرياء فيخشى على صاحبها منه. وهذا هو أنه ما نقله ابن بطال هو الصواب. فالزكاة إعلانها أفضل، والصدقة التي هي النافلة إسرارها أفضل. وأما حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، فقد استدلوا به على الإسرار بالصدقة والمسر بها النفل، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، يعني ليس المقصود المسر الذي ما يثني نفسه، يعني يثني نفسه ويتدبر، فمعناه أن الإصرار بالقرآن أفضل إذا كان يخشى على نفسه الرياء. ولا تجري صلاتك ولا تخافت بها وتغيبن ذلك سبيلا. وحديث أبي هريرة المتفق عليه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أهل العلم يقول المقصود الصدقة هنا صدقة النافلة التطوع، نعم، وليس المقصود بها بصدقة الفرض. فقول من الطال في هذا المسألة صواب.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: ما معنى قوله تعالى
وقول ابن بطال في شرحها لصحيح البخاري
ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه؟
قبل ذلك ما هو الذي قبله السؤال قبله؟
أيهما أفضل، إخفاء الزكاة أو إظهارها؟
معنى أن تبدو صدقاتي وهي متعلقة بذلك وأن تخفوها فهو خير لكم، تفسيرها سبق بيانه في الأدلة الماضية. نعم.
طيب السؤال السابع: ما معنى قوله جل وعلا ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه؟
كان الرجل مبينا للسنة، كان الرجل يأتي بالحشث من التمر ثم يعلق التمر في المسجد وربما ما يأخذ من الجيد ثم يضعه، فنهاهم الله عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها ولا تيمموا الخبيث منها تنفقون. لا تيمموا الخبيث أي غير الجيد، الخبيث هنا ليس المقصود به الحرام ولكن النوع الذي ليس الجيد منها تنفقون. ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، لو كنتم أنتم منها تأخذون هذا إلا أنكم تأخذونه على مرض وعلى غير قيمته، فكذلك غيركم من المستحقين ما يأخذونه وهم طيب أنفسهم، على هذا يجب عليكم أن تخرجوا
مما تطعمون ومما تأكلون ولا تيمم الخبيث الذي غير جيد تخرجونه.
جزاكم الله خيرا. الكافر إذا تصدق حال كفره ثم أسلم ومات على الإسلام هل تحسب له صدقته قبل إسلامه؟
ووضع على هذا الإمام البخاري في صحيحه وذكر حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله أرأيت تحنثا كنت أتحنثه أو يعني من صدقات وصلة وذكر هذا يعني أتعبد به. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يكتب لي ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا من أنفق أو من عمل صالحا من أحسن في الجاهلية ثم أسلم فإنه يكتب له ما كان عمله في يعني قبل إسلامه وثم يكون بعد ذلك ما يكون بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها ويعني ماذا يسمى الضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. الحديث له عدة طرق إلى أبي سعيد الخدري والحديث ثابت وعلى هذا هو الصواب وهو الذي رجحه النووي وهو الذي قاله جماعة من أهل العلم رجحه الحافظ بن حجر أنها تحسب له أعماله التي عمل قبل إسلامه من خير أعمال الخير تحسب له إضافة إلى أعماله بعد إسلامه وإن لم ينوي فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني هل يزكى من مال حرام مثل مزارع القاش ومحلات التصوير والغناء والتجارة التي فيها شبهة؟
مال القاش ما فيه زكاة ولو بلغ الملايين ومال الدخان ومال الشمة ومال التنباك ومال الخنزير والخمر وسائر المحرمات ولو بلغت الملايين مهما كثرت ليس فيها زكاة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وقال عليه الصلاة والسلام من تصدق من كسب طيب فإن الله ينميه له ولا يكون العمل نافعا إلا إذا كان من حلال أما إن كان فيه ولا يكون مبروكا إلا إذا كان من حلال. أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا فنزل عليه رجل جراب من الذهب يعني نزل عليه ذهب يعني جماعة ذهب جماعة يقال للرجل جماعة فجعله يحسب فقال الله فرح الله إليه يا أيها لم أكن أغنيتك عما ترى. قال يا رب لا أغنى لي عن بركتك. دل هذا على أن الحلال فيه بركة وأنه هو الذي ينمى وأنه هو الذي يطيب بالزكاة. أما الحرام كيف طيبه كيف ينمى وهو حرام؟ حرام سحت منسوخ البركة فعلى هذا المال الحرام بأنواعه وأصنافه وأغرابه ليس به زكاة قل لا أو كفر. وإيش وماذا المال الحرام وماذا
شبهة وماذا شبهة
سواء كان محرما أو مكروها أيضا حتى إن كان مكروها لأن المكروه من ضرب المنهي عنه لا المنهي عنه ما في زكاة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من تصدق من كسب طيب فإن الله ينميه والمكروه هو الطيب.
السؤال التاسع هل تعطى الزكاة إلى شيوخ القبائل أو إلى الجمعيات وما حكم من يأخذها منهم؟
إن كان شيخ القبيلة جاء بأن القبيلة لي الآن فأعطى لها الزكاة إن كلف بذلك. وأما إن لم يكن جابيا فغالبا أن شيوخ القبائل يأخذونها ويعبثون بها وأنت تعلم أنهم ليسوا من ولاة الأمور. شيخ القبائل ليس من ولاة الأمور ما لم يكن لهم تولية من ولاة الأمور وكثير منهم نفوس شيخ القبائل ما نقول كلهم لكن كثير منهم نفوس يذهب ولو استطاع أن يأخذ المال من أي جانب من حلال من حرام يذهب يأكل إلى يبالي ولا يستكى الله فيه. الشاهد من هذا أن شيخ القبائل من كان عن طريق ولي الأمر عبارة عن جابي أن وكل بجبايتها جمع المال جمع مال الزكاة الذي فيه الزكاة فرعا يقع تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كما قال وتؤخذ عنها يأخذها ولي الأمر وولي الأمر مصرف من مصارف الزكاة شرعي مصرف من مصارف الزكاة. نعم. أما الجمعيات فوالله إن هذه الجمعيات حرمت الفقراء ما أوجب الله لهم ما أوجب الله الفقراء من الزكاة، وأخذت الأموال وذهبت تتعصب بها تعصبا لمن كان في جانبهم وفي سلكهم. إن هذه الجمعيات تعتبر تفلق الأموال أموال المزكين ليس بأموالهم لحرب الدعوة السلفية وللعصبية ولمن كان معهم، وأيضا يدعونها في البنوك، وأيضا كذلك أيضا يشترون منها الدشوش ويشترون منها، وهكذا أيضا جندوا أنفسهم لها وضيع أوقاتهم فيها أوقاتهم فيها. ورب إنسان من جبات الزكاة أو من جامع الزكاة في تلك الجمعية ليس من مستحق الزكاة ويعطونه من الزكاة، وهو ليس من المستحقين، يعني ما سواء كان من الجباع أو من يعطونه، ويحرمون من ليس ويحرمون من هو مستحق منها. كل ذلك للعقبية جندوها للحزبية، الزكاة صارت تخدم الحزبية عند هؤلاء الجمعيين، الزكاة صارت تحارب الدعوة تحارب الإسلام الحق كتاب السنة الإسلام الحق عند هذا الجمعيات. والله إن أداء الزكاة إلى هذه الجمعيات يعتبر وضعا للمال في غير محله، ولا ننصح إنسانا من المسلمين له مال يزكيه أن يدع ماله في هذه الجمعيات، فليسوا مؤتمنين على أموال المسلمين. وأيضا كما سبق أنهم إنما يجعلونها تخدم الحزبية، هذه نصيحة مختصرة. فلا، الزكاة ليست أمام الجمعيات ليست مؤتمنة على زكوات الناس، ولا يجوز وضع الأموال عندهم لصرفها إلى مستحقيها فليس مؤتمنين عليها. نحن عرفنا ذلك وعرف ذلك كل من عرف الجمعيات، وربما بعضهم يقول نحن نعطي أمنا، لكن طبعها عند الجمعية أو تتعاون على تلك الجمعية وعلى إيداع المال في البنوك وعلى إيداع المال كذلك تحت الشؤون وعلى تطوير ذوات الأرواح وعلى معاصي كثيرة في تلك الجمعية الحزبية أيضا، وعلى غرب من ليس بجمع من هو عفيف شريف، حيث أنهم يختزلونها على طريقة العلمانيين الذين يظنون أن يعني ماذا أن نترك مذهبهم عن طريق المال والمادة، هذا حقيقة لا يجوز صرف الأموال ووضعها عند الجمعيات. من أعطوه شيئا بغير استشراف ولا تطلع كما في حديث عمر، وأمن على نفسه منهم أمن على نفسه منهم ولسنا آمنين عليه والله، وأخذهم من حيث الحرام ليس بحرام عليه إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى فتنته فيجب عليه الامتنان. لا ما يريدك إلا ما لا يريدك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. نعم، فننصح بالبعد عن الجمعيات، ننصح بالبعد عنها، جمعيات فاسدة مفسدة، جمعيات ضاربة للإسلام الحق. والله هذه الجمعيات ما أنشئت لنصرة الإسلام، وإنما أنشئت لمحاربة الدعوة السلفية وأمثال الدعوة السلفية، وأنشئت يا أقل الأيام الماضية أين جمعياتهم في الدولة الأموية في الدولة العباسية في الدولة نعم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كانت الحقوق تصل إلى مستحقيها؟ أما الآن فهذا المحدث جمعيات محدثة يبلغ الشاهد الغائب والذي يغضب ذكره في الجدار بينه وبين كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، مقتضاها كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملها عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أثرياء جماعة، وآخرون كانوا فقراء إلى أصحاب القصة، ما قال جعلوا لهم جمعية وصندوقا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا تهيب علينا، لا يهيب علينا يعني الناس بكثرة الجمعيات، الباطل وإن كثر فهو باطل، ولا يضر الباطل أن يكثر أو يزيد أو يزيد أو ينتشر، بل إن انتشاره لا يزيد إلا شرا وضررا. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل تعتبر الضرائب من الزكاة؟ السؤال العاشر، هل تعتبر الضرائب من الزكاة؟
وهنا سؤال إذا امتكلنا لما مضى، من علم هذه المخالفات في الجمعيات هل يجيبه أن يعطيهم الزكاة؟ يكون عادما إذا وضع ماله في الجمعية وهو يعلم هذه الأضرار فيها والمنكرات فيها وتفرقت المسلمين. والله فرقتهم في الثلاثيين في الكويت، فرقتهم في السودان، فرقتهم في اليمن. وهل فسد عبد الحسن إلا بالجمعيات؟ أنصار الجمعيات. وهل فسد عبد الرحمن عبد الخالق إلا عن طريقها عبد الله السبت ومحمد الهدية وعبد المجيد الريمي ومحمد يعني بن موسى البيضاني عقيل المطري؟ كانوا دعاة وأمثال هؤلاء ما فسدوا إلا عن هذا الطريق، عن طريق الدنيا وطريق تجميع الجمعيات، تجميع الأموال. فعلى هذا الذي يعلم ويؤدي فيها يكون تعاون باسم العدوان، ومن تعاون باسم العدوان يكون آثما، لأن الله يقول تعاون باسم التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بقيها للجوه كان جاهلا للجوه لحديث أبي هريرة المتفق عليه، تصدق رجل فقال اللهم نعفى، أصبح الناس يتحدثون، أنا نصدق فسر في الليل كما ذكر أهل العلم، أصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق الليل على غني، قال لا اللهم على غني. الثاني قال لا تصدق الناس، تصدق على زانية، قال أصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، هكذا في الليل على سارق. قال فقيل له أما صدقتك فقد قبلت. النووي رحمه الله رهاها، وكذلك جماعة من أهل العلم هم الأكثرون يرون أن هذه الصدقة المقصود بها النافلة وليست الفرض، وأن وضعها في الغني لا يجئ، لا تحل الصدقة لغني ولا لدين الله سوي، وإنما هذا في حق الصدقة النافلة، ويجاب على ذلك في حق من لا يعلم أعطى ولا يعلم كما هو شأن ذلك الرجل فإن شاء الله تجئه. وأما من يعلم ويعطي الغني وهو يعلم فلا تجئه صدقة لغني ولا لدين الله سوي، وإنما هذا في حق الصدقة النافلة، ويجاب على ذلك في حق من لا يعلم أعطى ولا يعلم كما هو شأن ذلك الرجل فإن شاء الله تجئه. وأما من يعلم ويعطي الغني وهو يعلم فلا تجزئه وهي باطلة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين عن الآخرة آية.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر، هل تعتبر الضرائب من الزكاة؟
الضرائب من المنكرات، الضرائب من المنكرات من المعاصي، هي من المكروه وليست من الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهذا خذ من أموالهم صدقة تظلمهم، أو مالا يغلي تظلمهم، يأخذون من أموالهم مالا ظلما لهم. الضرائب ظلم للمسلمين، والصدقة أدنى في المسلمين وتطهير في المسلمين، فلا تقارب بين الضرائب والزكاة أبدا. الضرائب تطهير ونماء، أقصد الصدقة الزكاة، والضرائب إنما هي ظلم للمسلمين، لا تجوز الضرائب، هي مقوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي رجمت، قال لو تابت لقد تابت توبة، لو تابها صاحب نقص لغفر له، صاحب نقص. قال أهل العلم نقص يعني الضريبة، فما في النهاية من أهل. قال هذا لا تجي، أخذوا منك الضرائب ظلموا، اصبر وأدي حق الله من مال، إن كان هناك عندك مال بلغ الزكاة بلغ فيه الزكاة وبلغ الحول أدي حق الله، وأنت إن شاء الله تصبر، وكل شيء يأخذ من مالك، وما يرجع من مال لن يرجع شيء إلا كان له صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سرق من صدقة وما أخذ من صدقة وما رجعه أحد إلا كان له صدقة رجعه إلى قطعه، فأنت مأجور، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تلك الصدقات فإن فمما هي أن تقصوها وتؤتوها الفقراء فهو يغفر لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وماذا يعني كل شيء وما أنفقت من شيء فأولئك الله فأولئك هم مضعفون، ما زلت تبتغي به وجه الله يعني يعني ماذا أردنا، فأولئك هم مضعفون، فأنت مأجور إن شاء الله. دع الشر عن نفسك، وهكذا أيضا بعدا عن الفتن، طاعة لولي الأمر ولو كان في هذا الذي هو منكر والإثم عليه، اعطوهم حقهم واسألوا الله الذي حقكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الحادي عشر، هل في المال الوقف زكاة أم لا؟
إن كان وقفا في سبيل الله فليس فيه زكاة، بسبيل الله وبذاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وعتابه في سبيل الله. هذا من الأدلة أن الوقف ليس الوقف في سبيل الله فيه زكاة. أما إن كان وقفا على إنسان مخصوص وليس في سبيل الله، وإنما هو على برية أو على جهة كذا وكذا، الإنسان مخصوص بلغ النصاب حال إليه الحول وهو مما يزكى فيه زكاة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر،
الزكاة لحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولحديث من صاحب مال لا يؤدي زكاته لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة طوقه يتمثل له شجاعا أقرأ يطوقه ثم يقول ثم يأخذ بالهجنتين ومن هذا يقول أنا مالك أنا خيرك.
السؤال الثاني عشر: هل يقرأ الزكاة من مال المجنون أو الصغير أو اليتيم؟
إذا بلغ النصاب حال عليه الحول وهو مما يزكى نعم. لحديث ابن عباس المذكور فيما سبق تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هؤلاء الأصناف من المستحقين للزكاة لمن كان من فقيرا أو مستحقا، وكذلك تؤخذ منهم الزكاة على قول جمهور العلماء تؤخذ منهم الزكاة فإنها حق المساكين في هذا المال سواء كان صاحبه مجنونا أو كان يتيما أو صغيرا. حق الفقير والمسكين في هذا المال، حق المستحق في هذا المال. والفرق بين الصلاة والزكاة معروف، الصلاة تتعلق بذلك الشخص نفسه، أما الزكاة تتعلق بالمال لا بالشخص. ففي مال اليتيم والصبي والمجنون كل هذه الزكاة إلى بلغ النصاب.
جزاكم الله خيرا. كثير من التجار يتحرر رمضان لإخراج الزكاة، هل هناك دليل على ذلك؟
أما من حيث أن رمضان هو الحول الذي يجب أن تؤدى فيه الزكاة فلا، ما في دليل يحدد ذلك ويلزم بذلك. لكن كان الناس يتحرون أتي عن ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد من الريح المرسلة في رمضان من إدارته جبريل، ولأنه شهر مبارك، ولأن فيه عن ماذا فعل الخيرات مضاعفة في الأجر عند هذا، فعل الخيرات مضاعفة في الأجر وماذا وكذلك أمور كثيرة لا يتعلق بفضل رمضان. فإن كان قد أدى الزكاة مثلا في رجب ثم يأخرها إلى رمضان لا يجب، حرام عليه أن يأخر الزكاة عن حولها، ربما يموت وهي في عنقه، وربما والمساكين حقوقهم أيضا في ذلك المال عند حولها من حول، فلا يجب تأخيرها. وإن مثلا أداها يعني حال عليها الحول يعني ماذا بعد رمضان مثل شوال يحول عليها وهو أداها قدمها في رمضان، فلا بأس بتقديم الزكاة لقضية العباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها، ومعناه فيما ذكر أهل العلم على تلك الأحاديث الضعيفة وذلك القول أقرب الأقوال لما دلت عليه تلك الضعاف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج فأخذ من العباس عن عامين وقدم العباس زكاته لعامين، فلا بأس بتقديم الزكاة قبل حلول حولها ولا يجب تأخيرها بعد حلول حولها.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر: هل يجوز إقراء
كثير من يتحضرون رمضان؟ ما يلزم فقط، ما يسافرون إلا في رمضان فقط، فقراء المساكين عن المؤلفة قلوبهم إذا ما يتألفون إلا في الأربعين المحدثات. والأولى أنه يعني ماذا إذا كان يتحرى فعل الخير والصدقة وكل ما تطوع له تطوع كان مطوعين وأن ذلك، فنصحه ما تعالى عليها الحول هذا زكاة القوم عنه من الضرر في ذلك اللي يعني عند ذلك الذي هو نائب فلا بأس بذلك.
الحول في المعشرات، هل اشترط الحول في المعشرات وما هي المعشرات؟
الحول في المعشرات غير مشترط لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. فلو حصل في العام حصد مزرعته الشعير أو الحنطة نعم أو كذلك من الزبيب أو من التمر في الآن مرتين فإنه بلغ النصاب في كل مرة فإنه يجب عليه أن يخرج كل حصاد زكاة كل حصاد في وقته وآتي حقه يوم الحصاد عند دوس الشعير وعند كذلك دوس الحنطة وأمثال هذا ولا يأخره إلى حولان الحول. وإذا أدى زكاته عند حصاده ومرت عليه السنون وهو ما زال باقي ليس عليه زكاة، مثلا حصل 5 أوسق من الشعير ثم أخرج زكاة 5 أوسق من الشعير وبقيت عنده لهذا العام والعام الثاني والعام الثالث ما عليه زكاة، قد أدى زكاتها عند حصادها وآتوا حقه يوم حصاده قد أخرج حقه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. المعشرات المقصود بها ما فيها العشر إذا كانت تسقى، الشيء التي فيها العشر من الشعير ومن الحنطة ما فيها العشر إذا كانت تسقى من أن تكون أثريا نسية أو تسقى كذلك ماذا من العيون والأنهار فيها الأجر. أما إن كانت تسقى بالمكنة وبالكلفة ففيها نصف الأجر، ومعناه أنه إذا يعني أن هذا فيها الأجر. ثم المعشرات لا يشترط فيها في المعشرات حولا أو وإنما عند الحصار. وكذا أيضا الخارج يعني ماذا مثل التمر ومثل الزبيب عند حصاده وجلاله وتجهيزه يخرج منهم يخرج منهم، ولا يلزم أن ينتظر على حول من حول.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع عشر: رجل الذي مال وحال عليه الحول ويريد إخراج زكاة ماله وليس في قريته محتاج سوى رجل مبتدع، فهل يخرج زكاة ماله لهذا الرجل المبتدع أم يخرج زكاة ماله إلى خارج البلاد أو القرية؟
إن كان هذا المبتدع يرجع أن يتألف ويرجع يكون سنيا أو يهديه الله لتأسيس الصدقة ويعطى من الزكاة من باب تألف سبق ما يتعلق بالمؤلف قلوبه. وإن كان هذا المبتدع من المسلمين لأنه مسلم لكنه مبتدع ومعاند ولا يرجع أن يعود إلى الحق فليس مستحقا لها، ليس مستحقا لها، فإنه يعان على بدعته وضرره، إنما هي للتعاون على البر والتقوى.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس عشر: هل تصرف الزكاة في المصالح العامة كبناء المساجد وشراء المصاحف وحفر الآبار وغيرها من المصالح العامة؟
المصالح العامة سبق أنها ما تصرف الزكاة فيه، وإنما تصرف فيما بينه الله عز وجل، ما تصرف الزكاة فيها عامة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر: هل هناك فرق بين الصدقة والزكاة، وما هو ضابط الغني الذي لا تصرف له الزكاة؟
أما الفرق بين الصدقة والزكاة، الصدقة تطلق على الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأيضا قد أفلح من تزكى، يعني أدى الزكاة تزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء صدقنا ولم يصليكن. فقد تطلق الصدقة على الزكاة، تطلق بلا شك، ما هو قد لا نعم تكون قد هنا التفصيل، تطلق الصدقة على الزكاة يعملين عليها فهل ولا أكلتها. وفي حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آل بن أبي لهم ليلة آل علي آل عقيل آل جعفر آل عباس. فهذا شيء بأدلة كثيرة تبلغ حد التواتر أن الصدقة تحرم الزكاة على آل البيت، على آل البيت آل المطلب آل عباس آل البيت. نعم. بقي ماذا؟ أما ما يتعلق بالنفل الذي هو تطوع فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تحل. ومن عجب أن ينقل الشوكاني الإجماع على جواز غير الزكاة، هذا غلط. حديث سلمان نص في أن التطوع لا يجوز على العلم، وذلك أن سلمان كان يعمل، إذا رأى الرجل يعمل عند يهودي خدعوه وباعوه عند ذلك اليهودي، فبقي يعمل عنده وحصل له شيء من التمر، أعطي شيئا من التمر، اشترى أنه كان عنده مال أو زكاة، عنده مثل هذا أخذه الذي تحصل عليه، أو بعض اليسير ذهب وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلي ولم يأكل. وأتاه مرة من المرات بشيء من التمر تحصل عليه، قال: هدية. فقال: كلي وأكل. وهذا دليل يكاد يكون نصا، إن لم يكن نصا ماري يكاد يكون نصا في أن الصدقة تحرم على عين ذي حتى إن كانت تطوعا ولم تكن زكاة. فالصدقة بنوعيها بفرضها ونفلها لا تجوز لعين ذي. إيش بعده؟
وهل الذين يدعون في زماننا هذا أنهم من أهل البيت ومن أهل البيت، هل هم من أهل البيت أم لا؟
والله منهم من هو من أهل البيت ومنهم من هو الداعي. نحن لا نطعن في الأنساب الذي صلى الله عليه وسلم قال: أربعا في أمتي أمتي من عمر الجاهلية، الطعن في الأحساب والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم، أخرجه مسلم من حديث الأشعري. نحن لا نطعن في هذا، لا يجوز الطعن، يعتبر من أمور الجاهلية الطعن في الأنساب. من تعذى بهذا الجاهلية فأذقوه بهم أبيه ولا تكنوه، قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن رأينا كثيرا ممن يقال له باع لو، قد ألفت رسالة في هذا وأظنها موجودة عندي يعني فيما مضى من بعض الملازم من زمان، ألفت في هذا أن كثيرا ممن ينتسب إلى باع لو عندهم دعوة في هذا، مجرد دعوة كثير منهم، وطعن بعض الباحثين في ذلك النسب ولشيخنا رحمه الله فتوى في هذا أنه في شك من سكن هذه الكثرة الهائلة مع الأدلة التي فيها أنهم ينقصون ما تزيدون مع الأدلة أيضا التي فيها وهكذا باع لو إلى آخره. فنعم في النفس شيء من هذا الكثرة على أنه من كان من آل البيت عنده نسبل من برع أن يعرف له منزلة آل البيت فنسب في ذلك وعنده برهان في ذلك وهكذا. قلنا بأن من يعرف له منزلة آل البيت من حيث الشرف والتقدير إذا كان مستقيما، أما إن لم يكن مستقيما ما كرمك عند الله الساخر.
علم بأن هناك من يقول إنها تحل لهم لعدم وجود الخمس، وهل إذا كان من العاملين عليها فهل يعطون منها أم لا؟
أما الذي يظهر لي أنهم إن حرموا مما هو لهم لا يقبل ما حرمنا عنهم الخمس لهم، فإن حرموا ما هو لهم ما يجيز لهم أن يأخذوا ما هو محرم عليهم بتلك الأدلة، هذا هو الصواب. وأما إن كان عاملا عليها فقد قال العباس أو لماذا بعض أبناء العباس الفضل الظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طلب أن يجعلها عاملا، فلن ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان ما تحل أن يكون ما يحل لها أن يكون عاملا على الصدقة لأنكر عنها. فالشاهد من هذا أنه يجوز يعني ما ذلك الهاشمي ذلك القرشي الذي هو من آل البيت أن يكون عاملا وأن يعطى مقابل عمله، وما تكون الصدقة إنما يعطى مقابل عمله إن كان من العامل عليه.
يشمل صنفين، يشمل بني هاشم وبني المطلب. أما الصدقة تحريم الصدقة على بني هاشم فقد سبق ذكر بعض الأدلة على ذلك، ومنها حديث بريرة ولا صدقة ولا هدية، ومنها حديث المطلب بالربيعة على ما قيل هكذا في اسمه الظاهر بعضهم يقول ان هذا ما هو او نعم المطلب الربيع نعم هذا هو انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تحل لآل محمد انما هي اوساخ الناس اخرجه مسلم. واما وايضا نقل الاجماع على تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وآلهم بني هاشم. واما حرمانها على بني المطلب فلحديث جبير بن مطعم عند الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد. يعني هناك تاويلات عن الحديث لكن هذا من ادله هذا القول والصواب جمهور العلماء على ذلك. هاتان مسالتان، المساله الثالثه مسألة هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله؟ نعم هم من آله بقول الله عز وجل إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولقول الله عز وجل فما جزاء من أراد أن ما فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، والمقصود بأهله أو زوجته في الآية سورة يوسف. فالزوجة من الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات إبراهيم هكذا، هذه الصلاة تشمل ذلك. لكن هل هم ممن تحرم عليهم الصدقة؟ هذا في خلاف، وإن نقل ابن بطال عدم خلاف لكن رأينا خلافا، ولم يظهر أنها لا تحرم عليهم الصدقة. فدل النووي رحمه الله بعدم حرمان الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من له زوجة ليست بها سنية ولا مطلبية وهو هاشمي أو مطلبي الصدقة عليها حلال وعليها حرام، فدل على ذلك بقصة بريرة هنا أهدي لها لحم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت لحم تصدق به، وأن أهدي تصدق بها على بريرة، فقبلت عائشة باعتبار ذلك صدقة ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادها ذلك، ولم يقل انها ما تحل لك ولا تحل لي، قال هو لها صدقة ولنا هدية. قد ينازع في ذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل وهي لم تاكل هذا ما في نص، او ماذا او قال يعني ماذا هي ما اكلت من ذلك باعتبارها حتى قيل لها هدية فاكلت بعد ان قيل لها ولنا هدية، هذا ما في نص مسكوت عنه. فعلم من هذا ما سبق بيانه أن من كان متزوجا
بماذا أن من كان متزوجا بغير هاشمية وهاشم حلت لها صدقة ولا تحل له. والأكل من ذلك كأن يكون يعني ليس بهاشمية وهي هاشمية فهو ما تحل له ولا يحل له، وإن أكل سواء وهناك مانع. شرط أن يكون من قبيلها لزوجها على قصة على قضية حديث زينب الثقفية، إما عقال وإما هبة وإما إلى آخر، يحل لها أن تعطي زوجها وهو له أن ينفق من كسبه. هو له أن ينفق من كسبه الذي أحل الله له، وهذا صار حلالا له، فله أن ينفق على امرأته مما أحل الله، صار ما صار ليس هدية أو صدقة له، ينوي لها هدية، ينوي لها هدية، ينوي لها طعمة، ينوي لها إلى آخره، ولا يجعل صدقة عليها. طيب، الأمر الثالث أو الرابع في هذا مولى آل البيت، مولى آل البيت، مولى الهاشميين، مولى المطلبيين، هل تحرم الصدقة على مولى الهاشميين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، جماعة أهل العلم يرون أنها تحرم، ودليلهم في ذلك وهذا هو الصحيح حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني مخزوم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للصدقة، فمر على أبي رافع فقال اسحبني تصب منها، باعتبار أنه يرى أنه مستحق، اعتقاده أنه مستحق وأنه له من الصدقة، فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبو رافع، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها سألها عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. وهذا الذي رجحه الشوكاني، والذي رجحه الصنعاني في سبيل السلام، ورجحه وهكذا ابن عبد البر ينقل عليه أقوال العلماء وجمع أهل العلم في هذه المسألة. ربما يبدو إلى ذهن بعض الناس أن أبا رافع كان جابيا أيضا مع ذلك الرجل، هو ليس بجابي، إنما أراد أن يعطيه من الصدقة، والذي كلفه بالجباية هو المخزوم، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالجباية، وأراد أن يعطي أبا رافع ذلك الجابي من الصدقة فلم يأخذ حتى سأل. فيه السؤال فيما أشكل من الأمر الذي يرى الإنسان أنه هل هو حرام عليه أو حلال، ومثال ذلك دجاج فرنسي تمر بمطعم وتشك هل هو فرنسي هل هو برازيلي أقصد ماذا من دول غربية، هل هو من بلاد المسلمين مذبوحة، تسأل عن ذلك اللحم دجاجا أو غير دجاج لا بأس بذلك. وقد بين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللحم الذي قدم له، يا رسول الله إنه لحم ضب، تركه قال إن أجد نفسي تعافى. ما يتعلق بالمطلبي أو الهاشمي يكون جابيا هل له من الصدقة، هذا بوب عليه البخاري يعني، وهذا يعتبر من التنبيهات، الإمام البخاري بوب على ذلك يعني فيما يتعلق انتقال الصدقة، باب نحو باب 61 أو 61 من صحيح كتاب الزكاة، وذكر هذا المسألة. وقال الحافظ رحمه الله إذا كان يعني ماذا رجح الحافظ هذا القول أنها تحل للجابي باعتبار أن يكون عاملا عليها، فإذا حلت هدية عطية للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يعني بريرة فمن باب أولى أن تحل مقابل عمله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن عشر، هل تلحق النقود الموجودة حاليا والمتداولة بين الناس بالذهب أم الفضة؟ وكيف الرد على من يقول إنها تلحق بالذهب لأن البنوك الإسلامية تعطي بنوك سويسرا سبائك ذهبية مقابل هذه النقود، وكم نصاب الزكاة بالريالات؟
يظهر أنها من باب دع ما يريدك إلى ما لا يريدك أنها تلحق بالفضة، فمن وجد ما يعادل 200 درهم من الفضة عنده ما يعادل 200 درهم من الفضة من هذه العملة الورقية فإنها فيها النصاب، وإن ضر كم قيمة هذه العملة الريالات فإن الفضة يزيد ثمنها وينقص، الفضة يزيد ثمنها وينقص، حتى نقول يعني تعادل كذا مثلا العملة عندنا ربما يزيد سارة وينقص سارة، فإن وجد عندك من العملة الموجودة الآن الورقية ما يعادل 200 درهم أو 20 دينارا أو ماذا صار 200 درهم يعني عن الفضة الصحيح دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ففيها الزكاة. نعم على العملة على الفضة، العملة الفضة نعم
كم صار الزكاة بالريالة؟
كما سبق بيانا على أنها تنبر قيمة، القيمة تجيب تنقص في الفضة، فنستطيع نحددها الآن بما عندنا مثلا انها قد يكون يزيد يعني الدرهم, قيمة الدرهم تزيد الآن تنقص بعد حين, ولكن انظر قيمتها وتحدد بذلك كم قيمة 100 درهم, فمن وجد ما يعادل 100 درهم فهو نصاب.
هل تقبل زكاة قاطع الصلاة؟ لا
لا ما تقبل زكاة. قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناها باعا منثورا, فائت الصلاة كافر بنص الحديث الأهل الذي بيننا وبينهم صلاة فركاه قد كفر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرسول, من ترك الزكاة جحودا هل تقبل صلاته أم لا؟ وكذا بقية الشعائر.
وإن ترك الزكاة جحودا فصلاته باطلة لأنه كافر سبق به على ذلك. ومن جحد شعيرة من شعائر الدين إنه مقطوع معنا هذا معلوم من الدين الضرورة فإنه يكفر وصلاته وزكاته لا تصح.
جزاكم الله خيرا. السؤال 21, هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مال زوجها بدون إذنه مع العلم أنه لا يخرجها بخلا وكذلك العبد من مال سيده؟
لا, ما يجب عليها أن تخرج من مال زوجها ولا العبد من مال سيده. لا يخل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة من نفسه, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما جاء من الحديث أنها لها أجرها بما أنفقت وله أجره بما اكتسب, فهذا في صدقة النفل بشرط ابنه, هذا صدقة التطوع بشرط علمه كما ذكر النووي وغيره من أهل العلم. أما إن لم يأذن فهي أخذت مال غيرها بغير حق ولا يجوز لها ذلك. إذا كان لا يجوز لها بالتطوع فكذلك لا يجوز لها بالفرض. نعم, ويأخذها ولي الأمر, هي من هو ولي أمر؟ كذلك ابن الخادم ما هو ولي أمر؟ كذلك الآمر عليه الوكيل إلا بتوكيل أو تفاعل ابن لصاحب المال. فلا يجوز أن تخرج الزكاة بغير إذنه ولو منعها.
جزاكم الله خيرا. السؤال 22, رجل مؤتمن على تجارة وصاحب التجارة ليس موجودا وحال عليه الحول أي المال وحان وقت إخراج الزكاة, فهل يجوز لهذا الرجل المؤتمن أن يخرج زكاة التجارة أم لا, علما بأنه لا يعلم أين صاحب التجارة؟
أما ما يتعلق بأنه يخرج سبق بيانه الذي قبله أنه يوكله في مال عليه الحول جاز أن يخرج, وإلا يوكله فلا يجوز له كما سبق. وأما ما يتعلق بعروض التجارة أولا قوله تجارة يعني ماذا, فعروض التجارة ليس فيها زكاة على الصحيح, وإن كثر القائلين بوجوب الزكاة فيها, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام, لا يوجب على الإنسان في ماله شيء إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, كيف يجب على الناس ما لم يجبه الله عليهم؟ وأن يعني ماذا, أن الأصل البراءة الأصلية لما لم يكلف به الإنسان بدليل شرعي, بدليل شرعي, وليس هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في زكاة عروض التجارة. وكما سبق أن يعني الأنبر كان موجودا, وكذلك الألماس كان ربما ماذا, واللؤلؤ والمرجان والسيوف, السيوف والبز أيضا كان موجودا, وما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من كل عشر قطع قطعة أو نحو ذلك من البز, من البز. وكان أبو جهم ذهبوا بإنبجامية إلى أبي جهم وذهبوا وأتوني بإنبجامية أبي جهم فإنها أبو بخنقة هذه وأتوني بإنبجامية أبي جهم فإنها لكن عامها عن صلاتها, وجهم كان في البز يعمل في البز, وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه زكاة في هذا المعنى في بزه. جاءت آثار لا تقوى على تخطي ماذا على إلزام الناس بما لم يجبه الله عليهم, هذا هو الصحيح الذي قاله بعض الظاهرية والذي قاله الشوكاني المكيني وابن الغمام, وهكذا قاله الألباني في تمام منه, وقاله قبلهم غير واحد عطاء بن أبي رباح أيضا, ولا إجماع في المسألة على الصحيح. وبهم اتفقنا رحمه الله أن عروض التجارة ما فيها زكاة, ما فيها زكاة, ترى ذلك المذهب الشوكاني في ابن الغمام والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. السؤال 23, ما فيها زكاة واجبة؟ السؤال 23, هل تخرج المرأة الزكاة مع العلم أن زوجها قد توفي, أن يخرج الزكاة ولدها الأكبر مع العلم أنه بالغ عاقل؟
ذلك المال الذي بلغ المصاب حال عليه الحول مما هو مال الزكاة تخرج, يعني يجب أن تخرج منها الزكاة, يجب أن تخرج منها الزكاة سواء أخرجتها أم ذلك الولد أو أخرجها ذلك الولد. نعم, يجب أن تخرج من استحقيها في ذلك المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا زال لم يقتل,
حتى وإن قسم وصار لكل واحد نصيبا من ذلك المال نصيبه من المال يبلغ النصاب يؤدي زكاته يؤدي زكاة ذلك النصيب. أما إن قسم ذلك المال ولا وهو كان باجتماعه بلغ أن يبلغ النصاب وتفرقه لم يبلغ فليس به زكاة لا سيما بعد موت المورث إلا إذا انعقد الزكاة في عنق ذلك الميت ثم مات بعد أن ثبتت الزكاة في عنقه فمن الزكاة مثلا حال عليها الحول وإن ولم يفرق هجم عليه الأجل فيخرجوا للزكاة عند أكثر أهل العلم أنها قد ثبتت في عنقه دين الله حق عنقها يخرجون الزكاة التي قد ثبتت على مورثه قبل قسمة التركة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع والعشرون: بعض التجار ترسل إليهم الدولة والحكومة الشرطة فيأخذون منهم الزكاة ويأخذون أدبا وهو المعني به أجرة الشرطة، فهل هذا الأدب من الزكاة أم لا؟
الله هذا الأدب ما يجوز. إيش معنى أنهم بلا أدب؟ ولكن معناه يعني ما يأخذون مالا بغير حق، يجب أن يأخذوا الزكاة التي منع أولئك التجار إن كان فيها زكاة، وإن يعني ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوها. وأما ذلك الأدب فهو ظلم، كل مسلم في الحرام دمه ماله وعرضه، إن منعها وأبى عليها وأخذوا منه أدبا فيما يزعمون على ذلك الحديث فعسى أن يكون لهم عند الله عذر إذا منعها وتمرد عليها أخذوه أدبوه. فبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس في الإسلام من تيميه أن يؤدب يؤدب المال، وإن لم يمنعها وقال خذه فبأي ذنب آله يعني ثم بعد ذلك يظلم ويؤخذ من ماله غير حق؟ كل مسلم عليه من حرام دمه وماله عرياته، وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. لتعد من الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال مشاة الجلحة مشاة القرمة يوم القيامة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الخامس والعشرون: رجل لديه مال وأراد أن يزكي ولديه أولاد عمه فقراء وأولاد خاله فقراء أيضا، فهل يقدم أولاد عمه مع العلم أنهم عصبة على أولاد خاله أم يقدم أولاد خاله على أولاد عمه؟ وماذا لو كان أحدهم أخرج من الآخر؟ وإذا قدم أحد على الآخر حصل البغضاء وغيرها بينه وبين الذين تركهم فكيف يعمل؟
سلامة أحرج لا تلتقي أنهما فقير، ربما هذا محتاج إلى أحرج، فإذا كان الأمر كذلك فجزئ الزكاة بينهم على ولو كانت قليلة، أولا لأنهم ما خلق وصلة، ثانيا لتقي فقير أنفسهم، ثالثا لأنهم الجميع مستحقون، ولو أعطى الأحرج أكثر لا مانع من ذلك. أما إن كان بعضهم مستحقا وبعضهم ليس مستحق ويعطي هذا وهذا سواء هذا من الزكاة فهذا غلط، الزكاة مستحقوها وذلك الذي ليس مستحق إن شئت أن تعطيه فضلا ومنا تطوعا وكذلك أيضا هدية وفي الخير فعل من أجل ما لا أخله ومن أجل المودة تفعل ذاك الله خيرا، أما الصدقة فمن يستحقه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والعشرون: هل يجب الإنسان أن يخرج زكاة ماله للدولة أم عليه إخراج زكاة أخرى مع العلم أنها تصرفها في المصالح العامة؟ وإذا صرفت الزكاة قبل أن تصل إلى
علمتم أن الحكومة من مصارف الزكاة، هم المسلمين من مصارف الزكاة، لحديث إن آخذوها ولحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأدل غير هذا، هم من مصارف الزكاة بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلأخذ باته ثم يأتي بالصدقة فيما يعني أخذ به ما لم ينفق أو ما كان في القرى المجاورة أو نحو ذلك. وقد كان أبو هريرة على مال الصدقة وأتى الشيطان يريد أن يأخذ من مال الصدقة، يعني هم يسمع مال يتمر من الصدقة، نعم على مال الصدقة، فجاء الشيطان يريد أن يأخذ من الصدقة، فحصلت القصة المذكورة المعلقة في صحيح البخاري وهي ثابتة في خارج الصحيح، أول ليلة وثاني ليلة وهو يتركه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من هو أسيرك؟ قل لا أدري، فقال له بعد ذلك أنه الشيطان. الحديث الشاهد من ذلك أن لا صدقة تعطى لأولياء الأمور المسلمين تعطى لهم إن طلبوها، بقي إذا كانوا يصرفون إلى غير مصارفها هم الآثمون، إذا أخذوها صرفوا إلى غير مصارفها فهم الآثمون، هم الآثمون، يجب عليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، نعم معروف أنها أن المكرر والجبر ماذا وجباية الزكاة كذلك إذا وجعلها في مواضعها في مواضعها الهامة التي ذكرها الله في كتابه في مصارفها الشرعية التي بينها الله في كتابه وهكذا. وإن علمت أنهم ما يؤدون إلى موضعها وأذن لك أو أمنت الفتنة عليك منهم أن تعطيها لمستحقها فإنها أمر طيب إن هذا أمر طيب أمر طيب وجزاك الله خيرا وهذا أنفع لك وللمسلمين. أنهم طلبوها والمال حرضوا عليها وما إلى ذلك فتعطى لهم ولا مانع من ذلك. وإذا ثلثت وإذا ثلثت الزكاة قبل أن تصل إلى مصارفها هل علي أن ينزل وإذا ثلثت الزكاة قبل أن تصل إلى مصارفها هل علي أن ينزل غيرها؟ إذا ثلثت بعد ثلث أو بعد التمكن من أدائها وتفرق فنعم يجب عليها أداؤها لأنها قد ثبتت في ذمته وقد فرق في أدائها ولم يؤديها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من صبر فخرج يتخطى رقاب الناس قال أمرت بقسمتي خشيت أن خشيت ماذا أن أموت أو كذا الحديث حديث أبي سر وعقبة بن كعب قبل أن يقتل فماذا فيجب. وأما قبل حلول الحول فلا أو كذلك بعد حلول الحول ولم يفرق مع المحسنين السبيل ولم يفرق فليس عليه إعادة ذلك. وعسى الله أن يدخل ماذا يجعله يدخل تحت حديث الثلاثة الذين الغني والسارق وما إلى ذلك فإنها عسى الله أن تكون في يد من تجئه أو حتى لو أخذها غنيا أو أخذها كذلك أيضا سارق أو زاني ففي هذه الحالة تجئه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال 27 رجل مات ولديه مال وقبل أن يحول عليه الحول انتقل إلى الورثة هل فيه زكاة أم لا؟
الذي حصل مالا من تركة والده بلغ النصاب عليه الحول وماذا وكذلك أيضا ما هو الزكاة المال الذي يزكى يزكيه. وأما كل من تفرق قطعة وباجتماعها تكون نصابا واشتراكها لا تكون نصابا مثلا الوالد عنده 40 شاة هذا أخذ أجر فيها وهذا أخذ أجر فيها وهذا أخذ أجر وهذا أخذ أجر كيف يزكى يزكي العشر؟ مين لا زكاة؟ باجتماعها تكون نصابا واشتراكها لا تكون نصابا ما لم يكن هناك خلطة شيء لما يتعلق بالخلطة لعله يأتي. نعم فهذا هو بارك الله فيكم. ونظر ذلك ما إذا أعطى بنته هذه شيئا من الذهب وأعطى الأخرى شيئا من الذهب وأعطى هذه شيئا من الذهب باجتماع هذا الذهب يصير نصابا وباشتراك لا يصير نصابا. فإذا أعطاها صار ملكا لها فما فيه زكاة على كل واحدة ما فيه ولا عليه أن يزكيه هو لأنه ما صار مالا له صار مال ولده والولد يملك ماله. نعم أما إن قال أن تلبسي أن تلبسي المال مالنا وأن تلبسي هذا أن تلبسي هذا المال مالي لا يزكي في هذا الحال يزكي.
جزاكم الله خيرا. السؤال 28 رجل كان لديه مال مقبول ولا يعلم به ولا يعلم به ورثته ثم بعد موته وجد المال وعرف أنه لملكه وقد مضى عليه سنتان وهو مقبول فهل على ورثته أن يخرج زكاة هذا المال بعد بعدد السنتين أم ماذا؟
أنا أن السنتين مضتا يعني ماذا لهذا المال بعد موت مورثه هذا السؤال؟ إيه وبعد موت مورثهم كان في حياته يزكيه إذا كان كذلك فإن المال صار ملكا لهم وقبل قسمتهم إن كانوا قد تقسموه وعلى حسب ما سبق من بلغ النصاب أدى ومن لم يبلغ لم يؤدي وإن كان ما زال مجتمعا فحق الورثة فيه قبل قسمته حق الورثة حق الفقراء فيه كل سنة نقص الورثة حق الفقراء فيه ما دام مجتمعا.
جزاكم الله خيرا. السؤال 29 رجل جاهل بقلب الزكاة الذي يجب فيه الزكاة أو تجب فيه الزكاة وبعد عدد سنين علم بذلك من أهل العلم أو غيرهم أنه يجب عليه الزكاة فهل عليه أن يخرج زكاة المال على عدد السنين التي مضت أن يعبر بجهله ويخرجها فيما بقي من عمره؟
يعبر بجهله من سيف الأهل. وأما حتى الفقراء يخرجه عدد السنين حتى الفقراء والمساكين المستحقين نعم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فصار حقا في ذلك المال تأخيره إثما لكن لما كان جاهلا عبر بتأخيره جهله في ذلك التأخير.
جزاكم الله خيرا. السؤال 30 رجل كان لا يخرج زكاة ماله عدد السنين عدد السنين بخلا ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل وأراد إخراج زكاة المال ولا يقدر ولا يقدر زكاة ماله في كل سنة، فكيف يعمل؟
اجتهد في مثل هذا، هم مسلمون مسلمين عليه الزكاة، اجتهد في هذا، يجب عليه أن يتحرى الصواب ويخرج ما علم أنه للفقراء والمساكين المستحقين، يجب عليه أن يخرج ذلك بعدد السنين التي فاتته ولا يخرجها، ولا ينبغي أن يهمل أو أنه يعمل مصالحة عبارة عن مصالحة يعطي هذا قليل وهذا قليل وقال زكاة، هذا غلط وليس هذا بزكاة. إلهنا إن شاء الله وما بقي لوقت آخر.
الصلاة والسلام على رسول الله.
قبل هذا ما يتعلق بال 56
عفوا من ذلك
56 ريالا أي فرنسيا فيما مضى البارحة، يعني على وأما من حيث الريالات فأحسن أن تكون على مقدار الذهب والفضة، مقدار الذهب مقدار الذهب 20 دينارا، مقدار الفضة 100 درهم، وما ساوى ذلك من هذه العملة فهو مقابل، وإن كان على أقل العملتين أدنى العملتين من باب دع ما يريدك على ما لا يريدك. هذا هو تقع الشبهات، لكن ما يتعلق بمقدارها بالعملات يحدث ما يتعلق بالمقدار، يبقى على يبقى بارك الله فيكم على حسب كل بلد. وتلك لما يتعلق 56 ريالا تحدث هذا لأنها تزيد في هذا البلد وتنقص في هذا البلد، أعني العملة الفضية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذه تكملة أسئلة البارحة. السؤال 31: رجل وجد مالا ضائعا ومر عليه حول كامل وهو يعرف بهذا المال ولم يجد صاحبه وفيه الزكاة، فهل يخرج منه الزكاة أم لا؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما بعد فمعناها لقطة مما فيها الزكاة وأرهها حولا وما تزال عنده، فهل هذا الذي عنده تلك اللقطة يزكيها أم أنها مال الغير؟ وزكاة مال الغير لا تحل إلا بطيبة النفس أو توكيل أو تصرف في مال الغير، فيظهر أن القول فيما يتعلق بهذه اللقطة كما مضى، يعني من حيث أنها مال الغير وأنه يعرفها ويزكيها عنده، وإن وجد صاحبها فصاحبها يزكيها عما مضى من السنين، صاحبها هو الذي يزكيها عما مضى من السنين. هذا الذي يظهر بقي ما إذا كانت بعد الحول يعني استمرت وهو يعرفها وصارت يعني كثيرة، هل له أن يزكيها؟ وإذا جاء صاحب المال قال زكيت من مالك كذا وكذا فلا تزكيه، القول الأول هو الأقرب، كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وليس معناه أنه حتى في التصرف أيضا حتى من حيث التصرف فيه إلا بتوكيل أو كذلك لطيبة النفس، فلا يخرج زكاة هذه اللقطة، وإنما إذا أخذها صاحبها أو إذا وجدها صاحبها يخرج أما مضى المسلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 32: رجل لديه مليون ريال اكتسبه في شهر شعبان ثم في شهر ذي الحجة حصل على فائدة منه قدرها 200,000 أو 200,000، فهل في هذه الفائدة زكاة؟
يعني أنه عنده مال يعمل فيه، عنده مال يعمل فيه وما حال عليه الحول، المال الذي يحول عليه الحول اكتسبه وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال من الخضروات من بيع الخضروات أو من الأشياء المستثمرة من إيجار السيارة، يعني مال إيجار البيوت وما إلى ذلك، شيء جالس مال جالس حال عليه الحول من عام إلى عام الزكاة، أما والحال هذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
بارك الله فيكم. السؤال 33: رجل لديه مال وقدره 10 مليون في شهر شوال، وفي شهر ربيع الأول اكتسب 500,000 ثم الشهر الآخر خسر، وفي الشهر الذي يليه يكسب، وهكذا شهر يربح وشهر يخسر، فكيف يقدر زكاة ماله حتى إنه في بعض الأيام قد ينزل على رأس المال الأول؟
سبق بيانه المال الذي حال عليه الحول
وهو جالس يزكى، وما كان يغرس فيه يعمل فيه ما يزكى، ما دام يعمل فيه يزيد ينقص ولم يخل عليه الحول. إنما عنده مليون مليون في هذا الشهر شهر شعبان، ثم أتى شعبان وعنده المليون، ما كان مليون. نعم. طيب عنده مليون في هذا الشهر، ثم اكتسب في شهر رمضان زيادة على المليون، ما يلزمه أن يزكي على ما زاد المليون إلا إذا حال عليه الحول وكان قارا. فإن اشتراط الحول لا بد منه عند عامة أهل العلم، على ما ثبت ذلك في أدلة كثيرة.
بارك الله فيكم. السؤال 34: هل في المال المغصوب أو الفوائد الربوية أو الرشوة زكاة؟
كل هذا ما فيها زكاة، ومن التعبير الباطل والخاطئ أن يسمى، أي يسمى الربا يسمونه فوائد، ومن فوائد خسارة خسائر. وإن يدل أنها خسائر قول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويرضي الصدقة. كيف الشيء الممحوق يسمى فائدة؟ وإن يدل أنه خسارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وإن يدل أنها خسارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب السر الموبقات منها الربا. الموبقة فائدة، الموبقة خسارة، فالربا موبق. ومما يدل على أنها خسارة قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب الله ورسوله فائدة، هذا خسارة وأعظم من أعظم الخسائر. فهذا التعبير في حد ذاته يجب أن يتقي الله هؤلاء الناس، يتوبوا عن هذا التعبير فوائد، فإنه يشعر بأنه طيب فائدة واستفادة. وفي الحقيقة المال الربوي خسارة في الدنيا والآخرة، خسارة. هذا أمر بقي ما يتعلق بهذه المذكورة ما فيها زكاة كلها: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من تصدق من كسب طيب فإن الله ينميه له. هذا ما هو طيب، ما هذا ما هو طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 35: رجل له مال بلغ النصاب وعليه دين، فهل يخرج من هذا المال الزكاة أم يقضي دينه؟
بوضع البخاري رحمه الله في صحيح على ما يشعر بهذا، على أنه لا يجب له إتلاف مال الناس، طبيع مال الناس، عليه دين ثم يذهب يعني يخرج الصدقات من هنا ومن هنا يعني ماذا وهو مديون، فيكون قد أخذ مال الناس وذهب يعطي الناس مال من يطالبونه بواجب وهو ذمته مشغولة بذلك، ثم يذهب يتصدق به. طيب إن كان فريضة، ويبقى التفصيل في هذه المسألة أنه إن كان عنده دين يستغرق ماله فحكمه حكم من لا مال له، من لا مال له ليس عليه زكاة في ماله له. أما إن كان عنده دين وعليه وله أموال، فكثير من الأهل عندهم ولهم، عندهم أموال ولهم أموال، فغالب كما سبق أنهم مديونون. بل نظرت إلى أفعال التجار في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، تراهم كانوا يتدينون وكانت لهم أموال يزكونها. فإن كان دينه ما يستغرق ماله فليزكي، ما يستغرق ماله يعني أنه بقي له شيء فيه زكاة، أنصبة نصاب أو أنصبة، لماذا ما يزكيها؟ يجب عليها أن يزكيها. نعم. وإنما الدين الذي يستغرق المال هو الذي يكون قد منع أو كان لصاحب ذلك المال رخصة في عدم زكاة ماله ذلك، هذا هو. وللبخاري أدلة تراجع في ذلك الباب ذكرها أدلة فيما يتعلق بهذا الصدد. ويمكن أن يستدل فيها لأن من عليه دين، من أخذ حق الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ حق الناس يريد إتلافه أتلفه الله. ومعنى الذي أخذ الدين ثم يذهب ربما يعطي آخرين فقد أتلف حق المطالبين بحقوقهم الديون، ويخشى عليه من هذا الدعاء أن يتلفه الله. فنعم، أداء الديون مقدم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتي بمديون في أي الأمر من المسلمين عليه دين ما يصلي عليه، حتى يسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قضى. كان يقول: من مات عليه دين فعلي وإليه ما يصلي عليه. بينما فيما يتعلق بما إذا كان عليه زكاة وما خرج تلك الزكاة باعتباره ما استطاع أن يؤديها لأنه مديون له عذر عند الله عز وجل. هذا بعض أدلة من يقول إن صاحب الدين المستغرق لماله الذي عنده مستغرق بمعنى أنه لو أدى له مليون عليه مليون مثلا إنه ما يزكيه. وهذا هو الصواب وهو قول كثير من العلماء أو أكثر العلماء.
بارك الله فيكم. السؤال 36: هل في الدين زكاة علما بأن المستدين مستعد للقضاء؟
هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنه إن كان مؤد عند من يؤدي عند إنسان أمين مؤدي فإنه يزكيه هذا الدين مع ماله الذي يزكيه، سواء كان ماله بلغ النصاب وذلك الدين إنما هو من الوقت الزائد على النصاب فإنه يزكيه، فلا أوقات في الذهب والفضة، يعني ما بين الفريضتين يحسب ويؤدى تؤدى منها الزكاة، هذا معنى الأوقات. نعم. أو كان أيضا مما يكمل به الفريضة، كان يكون عنده 80 أو مال 180 درهم وتمام 200 درهم دين عند الناس فإنه يزكي عند حلول الحول، يزكي 200 درهم. أما إذا كان عنده ماطل وعند من عنده ظن راجح أنه سيتلف ذلك المال فما يزكيه إلا إذا رجع إليه عن السنين الماضية، بقي شيء وهو يعني إشكال في المعنى الثاني، عنده 880 درهما وبقي 20 درهما بينه، ننصحه أن يزكى عن 180 درهم باعتبار أن ذاك يزكى إذا عال يعني رجعت إليه، وإن لم يعد إليه فإن شاء الله يكون يعني ماذا أدى ما عليه ويكون مأجورا على ما تصدق به وإن لم يكن يعني في حق الزكاة. نعم، لأنه ما تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، فنحن ننصحه أن يزكي عن 180 درهم أو ما يقوم مقام ذلك، فإن رجعت العشرون يزكي عنها نسينها.
بارك الله فيكم. السؤال 37: رجل لديه مال وكمال نصاب هذا المال دين، وصاحب هذا الدين مستعد للقضاء، هل يخرج زكاته؟
تقدم بيانه.
السؤال
تقدم في الذي قبله.
السؤال 38: هل في الكهن أو الركاز زكاة؟ وهل يشترط فيه النصاب والحول؟ وهل يختص بالذهب والفضة؟ وهل يخرج للدولة أم الفقراء؟ وما هو موضعه؟
ما لم نذكره تذكره إن شاء الله. ما يتعلق بالكنز، نعم فيه زكاة يا أخي، إذا كان إنسان له كنز يزكيه، أنا كنزك أنا مالك، ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، هذا مبين بالأدلة التي فيها المال الزكوي، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة طوقه ثم يأخذ لهزمتين ولهزمتين من جانب الفم. يقول أنا كنزك أنا مالك، فما أدي زكاته فليس بكنز، بوب الإمام البخاري على ذلك أن ما أدي الزكاة ليس بكنز، معناه أن من كان له مال يزكى ولم يزكه وآل عليه الحول لم يزكه فإنه يعتبر كنزا. نعم. أما ما يتعلق بالركاز فالركاز الصحيح فيه أنه دفن الجاهلية الذي يدفنه الجاهلية، فهذا ما لم يكن في أرض قوم في سكن قوم في إلى آخره، فهذا وهم يعني عليه ظن الراجح أنه من دفن ناظرين جاهلية، ففيه الخمس وفي الركاز الخمس كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الركاز الخمس، خمس لأولياء الأمور وما بقي فهو له. نعم، خمس لولي الأمر يؤدي خمسة، مثلا وجد خمس آلاف ففيه ألف آلاف يعني من الفضة، ففيه ألف لولي الأمر وأربع آلاف لصاحب الذي وجده. نعم، بقي من إذا وجده في أرض قوم اشترى أرضا ولا وهذه الأرض وجد فيها كنزا لا يدري من، فالأصل أن هذا الكنز لمن باع الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمن باع الأرض من قبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع أرضا قد أبرت فثمرتها للبائع الأعلى أن يشترط المبتاع، وهذا يدل على أن البائع باع الأرض ولم يبيع ما في الأرض من الغلاف، وكذلك الكنز إذا كان من هذه الأرضية من أصول أجداده فالأصل أنها له، أو هذا الدار من أصول أجداده فالأصل أنها له، إن كان هو مشتري وبائع فالأصل أنها للأصل الأول. وينظر في هذا ويستشار أهل الحل والأكل، لا سيما مثل الذين لهم خبرة في ذلك، أو الذين لهم يعني ماذا اطلاع على أن الأرضية هذا له أو اشتراها أو نحو ذلك، والله المستعان. في ماذا؟ لا لا ما يشترط في الكاذب عند أن يجده يؤدي خمسه مباشرة، ولا يشترط فيه الحول في تأدية الخمس.
هل هو مختص بالذهب أو الدم؟
الركاز الركاز فيه الخمس سواء كان من ذهب أو من فضة أو غير ذلك، حتى ولو كان سيوفا أو لؤلؤ أو مرجان أو كذلك أيضا ما هو أعم من الذهب والفضة، فيما هو أعم من الذهب والفضة.
هل يخرج للدولة أم للفقراء؟
لا للدولة، الركاز الخمس للدولة لولي الأمر مثله.
بارك الله فيكم. السؤال 39، هل في اللؤلؤ والمرجان والعنبر وما يخرج من البحر، وأيضا هل في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة كالنحاس وغيره زكاة؟
كل هذا ما فيه زكاة، كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج منها الزكاة. ما من حدث في أمرنا ما ليس منه فورد، كل مثل عن مثل حرام، دمه وماله وعرضنا دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
بارك الله فيكم. السؤال 40، رجل راتبه 30,000 ويأكل قاتا بما يعادل 20,000 ولديه أسرة وما تبقى من راتبه لا يكفيه، هل تدفع له الزكاة؟ وإذا كان يخزن بالمال المزكى فهل يعطى من الزكاة الرجل المخزن؟
الواقع أنه عنده شيء من يكفي وأنه فقير وأنه من المسلمين، ومثل هذا الحال من حيث الأحقية له أحقية في الزكاة، أنه يعني مثلا إنسان له 30,000 يتلف منها 20 وتبقى الباقي ما تكفيه ما تكفي ولده، إنما إذا كان يصرفها في الزكاة أكتب في القاف يصرفها في التلاخين يصرفها كذلك في المحرمات، فننصح بأن تعطى الزكاة لمستحقها من مثل هذا الفقير ومن هو أدنى منه حالا ممن لا يصرفها فيما حرم الله، وينصح هذا بالتوبة. وإن أعطي لقصد أن يتألف على البعد عن المعاصي واشترط عليه ذلك، في الواقع أنه مبتلى، فإن شاء الله نعم كان تو كان يعطونها للمسلمين، وفي الحديث أيضا تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم والضمير يعود للمسلمين، لكن ما نحب أن نعينها لإثم العدوان، ولا يجوز التعاون لإثم العدوان، فإنما يعطاها من يستعين بها على طاعة الله، أما هذا فيستعين بها على المعصية فلا يعطاها إلا إذا تاب.
بارك الله فيكم.
إلا إذا تاب أو اشترط أنه يصرفها لأبنائه في ملابس، أو يصرفها لأبنائه يعني تعهد بذلك، أو يصرفها كذلك لأبنائه في طعام وفي شراب فيما هو هنا يستحقونه، ولا يصرفها فيما حرم الله.
بارك الله فيكم. السؤال 41، هل تدفع الزكاة للقادر على العمل ولا كسب له؟
وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني، نعم كما سبق أنها لا تحل لغني، وسبق بيانه أن الحديث الذي تصدق على الثلاثة ومنهم الغني بما يتعلق بصدقة التطوع، وإن كان خطأ صحت، أما التعمد فلا تصح، يتعمد أداءها لغني. وفي الحديث أيضا ولا لقوي مكتسب، وفي رواية ولا لذي مرة ثوب، وفي رواية ولا لذي مرة قوم، فيتكسب في هذا، فمن الأقوياء فقراء مكتسب لكن كسبه ما يغنيه، فقير يعتبر، فهو يدخل تحت قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. نعم، وإن كان كسبه اكتسابه وعمله يغنيه يكفي فلا تحل له، وهذا التفصيل التفصيل هو الذي سمع به الأدلة، فلا كل مكتسب يعتبر غنيا، بعض المكتسبين كسبه ما يغني، لأن يحتقب أحدكم حزمة فيبيئها فيأس نفسه خير من أن يسأل الناس عطوها ومنعوه، فهذا يعتبر فقيرا، ربما أس نفسه لكنه يعتبر فقيرا وله حق في الزكاة، وله حق في الزكاة إلا إذا كان كسبه ذلك. من الناس من يكتسب في نيارته في حدادته في صناعته في هندسته يكتسب أموال تغنيه، خلاص هذا ليس له حق في الزكاة، تكفيه ولده على ممر السنة
هذا مستغني ولا حق له بالزكاة. ففيها التفصيل. صاحب الكسب، صاحب القوة والكسب الذي يكتسب ويغني كسبه ما له حق. صاحب القوة والكسب الذي عنده شيء يسير لا يغنيه ولا يزال داخلا في الفقير له حق لعموم الأدلة. لا حق للزكاة لعموم الأدلة.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني والأربعون: متى تبدأ وقت زكاة الفطر ومتى نهايتها؟ وما هي الأصناف التي يخرج منها الزكاة؟ وهل يخرج من الدقيق وتخرج من النقود؟
واحدا واحدا الله يحفظك. الأصناف ماذا؟ وقت زكاة الفطر هي للفطر من رمضان، الفطر من رمضان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فعن تمر فعن شعير، الذكر والأنثى والفر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، فهي زكاة الفطر أن تؤدى قبل صلاة العيد. وهذا هو اللازم والمستحب، أنها قبل الصلاة وبعد الصلاة لا تعتبر زكاة، تعتبر صدقة من سائر الصدقات غير الجزية عن زكاة الفطر. أما وقد خاض بعض أهل العلم في هذه المسألة، وأنه من باب التوسئة على التوسئة على الماذا على الناس، وربما يضيق الحال وربما يعنيه عاجله صلاة العيد فينسى أنه لا بأس أن يؤديها من الليل، الليل الذي صبيحته العيد أو قبل ذلك بيوم، منهم من قال بيومين. الأمر الذي يظهر في هذا فاتقوا الله ما استطعتم، وأنه إن خاف أن ينسى أو خاف أن يؤديها قبل ذلك بيوم أو من الليل أو بيوم أو بيومين في ساعة، ألا أن ما تطمئن النفس إلا إلى ما دلت عليه الأدلة أنها قبل صلاة العيد. نعم. أما تأديتها من نصف رمضان بعضهم أو من أول رمضان أو من الأشر، نعم فهي لا تجزي. نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، وحد حدودا فلا تعتدوها. نعم هذه حدود، بحدود مبينة بالكتاب والسنة، فلا تجزي من الأشر الأخيرة أيضا ما تجزي. ما على هذا الدليل؟ وإنما هي حسب ما جاء بها الدليل وما حد بها. نعم فهذا وقتها، وقتها قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل الصلاة، وإن ضيق أهل الأمر كما سبق أول وقتها. وآخر وقتها صلاة العيد، يعني إذا بدأ الإمام في الصلاة انتهى وقت أداء زكاة الفطر، انتهى. إذا بدأ في الصلاة انتهى وقت صلاة أداء زكاة الفطر.
تخرج من الدقيق أو النقود، هل تخرج من الدقيق؟
الأفضل أن تكون من الشعير أو من التمر على ما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من أو صاعا من تمر. هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننصح المسلمين بتحري ذلك. ولا يقول أن قائل الشعير ما له قيمة، له أعظم الناس، وإنما بعضهم من بعض الناس ما يعرفون صناعته وحسنه ماذا والعناية به، فهو يصلح قهوه، يصلح أيضا أن يعني ماذا أن يصلح منه خبز، يصلح خبز فيه خبز عظيم طيب، ويصلح لفوائد كبيرة، وقد جمع في ذلك رسالة فوائد الشعير، لأنهم بعض هذه الرسائل جمعوها لأنها إعجاز علمي، والله أنها ما فيها إلا ضياع تلك الرسائل حتى الإعجاز العلمي، فيها الضياع، ضياع الأوقات، ضياع الأموال. ربما تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره تجد مضمون ذلك تسدد عليه حضرة الله صلى الله عليه وسلم، وضيع أوقات المسلمين غير فائدة. فنعم يا أخي هذا حاصل تلك الكتب، كتب الإعجاز العلمي، كتب كتب ما يجوز تضييع أوقات المسلمين بها، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل علم شغل المسلمين عن أمور دينهم فهو حرام، ومن ذلك علم الإعجاز العلمي. ما هو إعجاز القرآن؟ كلام لا إعجاز من هذا. وهكذا أيضا يجوز إخراجها من غالب قوت البلد، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه ما ذان أنه قال: كنا نؤدي زكاة الفطر، نخرج زكاة الفطر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب، يعني فيه ماذا من أقط، هكذا من أقط، ما في زبيب يا أخوان، هكذا في رواية زبيب. ها طيب بارك الله فيكم الإخوة. نعم فهذه الأشياء المذكورة، ومعنى ذلك أن غالب قوتهم كان من هذه المذكورة، غالب قوتهم إما من الشعير وإما من التمر، فكانوا يؤدون من غالب قوتهم. فمن تيسر له هذه الخمس المذكورة مع ما تقدم أيضا أدى، ومن لم يجد إلا مثلا الأرز أو مجر أو وجد كذلك أيضا يعني الذي هو يقتاته أو أولاده خرج منه، وهذا أمر طيب وجائز. أما الدراهم فلا تجزئ في زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها، وهي من تأدي حدود الله. نعم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإن الذي أخرج الذين يخرجون زكاة الفطر دراهم يكونون قد أحدثوا ما ليس من هذا الدين وما ليس من هذه السنة وما ليس من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سبق ذكره في الأدلة. نعم الدراهم كانت موجودة وكانوا بأحوج شيء إليها بأمس حال إليها بأمس شيء إليها لشراء الملابس والاشتراء الدقيق والاشتراء السمن والاشتراء العسل والاشتراء الأشياء التي يريدونها وما كانوا يؤدونها من العملات من الذهب ولا من الفضة. على هذا الفعل لا يجزئ. ومن قال بإجزائها ليس له إلا الاستحسان فقط قول هي طيبة وتنفع الناس. استحسان مقابل النصوص مقابل النصوص معارض للنصوص. والله فليتق الله المسلمون. فجباه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ياخذون العناق من الغنم ويقول هل يستحقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا ايضا كنا ناخذها من عند اهلها ونعيدها من اهلها ونعيدها الى مستحقيها. قال تؤخذ زكاة القوم على مياههم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ من نهى أن يؤخذ ماذا من الزكاة كيس ونهى أن يعني ماذا وأن يؤخذ منها الربع من الزكوات الربع أو الربع التي تربى في البيت وهي تربى للمدن. وقال واتق كرائم أموالهم كرائم يعني كريمة من المواسم لا تؤخذ وإنما تؤخذ من الأوسط مما لا إجحاف فيه ولا بالفقير ولا بصاحب المال. كل هذا الأدلة رد على الذين يأخذون الزكاة دراهم ما عندهم دليل على ذلك. وهناك فتوى بحمد الله جمعناها من كلام شيخنا ومن كلام الشيخ بن باز ومن كلام كذلك جماعة من الأئمة مجموعة من الأئمة ذكرناها في نشرناها على شبكتنا أولا موقعنا في الإنترنت. أسأل نخرج منها إن شاء الله نقرأ ضعها عند إخواننا يعني من أراد أن ينظر فيها. فتاوى أهل العلم بالأدلة التي لا مزيد عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن إخراج الزكاة من الدراهم باطلة ومحدثة. ماذا؟ إخراج الزكاة من الدراهم زكاة الفطر عنه زكاة الفطر دراهم أنها باطلة ولا تجزئ. أنا الجموت قالوا أدها أو خصموها كما يقال من الراتب. ومن العجيب يا إخوان من العجيب بعضهم يحصلها من شعبها زكاة الفطر رمضان من قبل نهاية رمضان أو من قبل صوم رمضان. ومن المضحكات أيضا أن بعضهم يقتلونها في شوال يأخذون هذا فطر. ما هي إلا فطور ما هم لا يأخذون فطور ما هي فطر ولا شيء إنما فطورهم هم فطورهم وبعضها وربما يغل تخزينتهم. اتقوا الله تفقهون في دين الله تفقهوا يا أيها المسؤولون هداكم الله تفقهوا في دين الله. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين فإنكم مؤتمنون على أموال الناس وعلى دماء الناس وعلى أعراض الناس وعلى دين الناس كلكم راعي مسؤول عن رعيته.
بارك الله فيكم. السؤال يحن هذا شيء السؤال الثالث والأربعون كم مقدار الصاع الذي حده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكم مقداره بالوزن الحالي الكيلو الآن؟
أما مقداره بالصاع فأربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل. هذا مقدار الصاع أربع حفنات. الحفنة يعني أربع ضربات ليدي الرجل المعتدل. وقد جرب هذا بحمد الله أن بعض المعتدلين من كبار هذا من الذي هو عنده كف كبير مثلا كفوه فيأتي ويضرب تجده يقارب علبة الأناناس أو يملأها أو العلبة التي عندنا مثلا من ذلك ذلك الحليب الذي يسمونه كيكوكا يفوز يسمونه نان تلك العلب الصغار. فحاصل ذلك أنها أربع حفنات مقاربة لذلك. وكان بعض الإخوان عندهم من ذلك الصاع فحفن بيديه وقارب مسحهما. ما يشترط أن يكون مليئا غاية يعني مثلا مكوما وإنما مليئا باعتدال يكون مليئا باعتدال. فهذا هو. ولا ينبغي التكلف يعني ماذا والصبي ما زاد على ذلك منه صدقة ما زاد ونويت صدقة إن شاء الله. فلو مثلا عندك عشرة من الأولاد كل كيسا من الشعير قلت هذا صدق عن أولادي وما زاد عن ذلك صدق التطوع صدق الفطر وما زاد أي ذلك إن شاء الله وما أنفقت من شيء فهو يخلفه خير الرازقين.
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، ليضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فان كنت ما انت قادر على ذلك واردت التحديد فبهذا الحال. اربع حفنات، حفنة الرجل المعتدل عن كل ذكر وانثى وصغير وكبير من المسلمين، ولا وماذا وما والحمل لا دليل على اخراج الصدقة على الذي في البطن ولا على الميت ايضا، لا ميت ولا على ما في بطن امه. ما يعادل يعني تحديد بعضهم إلا ما حتى في التحديد، منهم من يقول نحو 3 كيلو و40 إثقالا أو 3 كيلو أو نحو ذلك، ينظر إن شاء الله تحديدهم. وأنا أنصح أن يعود ويعاد إلى التحديد الشرعي الذي تنضبط به الأمور، وهو الكيل.
بارك الله فيكم. السؤال 44،
حتى في التمر ايضا 5 أوسق ولسفتين صاعا، والصاع من ما يقال به. نعم، والشعير 5 أوسق ولسفتين صاعا، والصاع من، فكل هذه مما توثق، والاوساق انما تكون بالخيل.
السؤال 44، من هو الذي تسقط عنه زكاة الفطر؟
الذي لا يستطيع، فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف نفسا الا وسعها، عنده شيء يؤدي منه زكاة الفطر فما عليه شيء. أما إن أعطيه ولو كان مما أعطاه الناس وصار ملكا له إنه يؤدي منه، إذا كان مما يعني ماذا وزكى منه وعنده زاد عن حاجته، حاجة يومه أن فنعم، إذا كان لا يستطيع فليس عليه.
بارك الله فيكم. السؤال 45، بعض الناس يجعلون زكاة الفطر كهدايا ومجاملات فيعطونها إلى من لا يستحقها ويتركون الفقراء والمحتاجين، وماذا إذا كان من أعطي الزكاة مكلفا بحاجته؟ بحاجته، وهل هناك مكتفيا بحاجته، وهل هناك من هو محتاج هل تجزئهم؟
صدق أقول السائل، والله بعضهم يجعلها هدايا وبعضهم من باب يعطيهم ماذا إني وأعينك. إذا جاء بعض الأثرياء، إذا جاء موسم الزكاة ذهب يعطيها بعض الأثرياء من المسؤولين، من باب أنه إن جاءت له تجارة قل له أنا ساعدك فيها، ساعدني وساعدك، ساعدني للزكاة وما يستحقها وأنا ساعدك إن شاء الله أمشي لك أمورا يعني فيما أستطيع عليه. فهذا هو. ومجاملات أيضا، مجاملات وهدايا ما تجيهم هذا، سبقت الأدلة على ذلك أنها ما تحل لغني ولا لذي مرة سوي ولا لقوي مكتسب. ورب بعض الموظفين مكتسب عنده في الشهر 100,000 50,000 100,000 كثير ولده كفاية ومستغني هو ولده. نعم، ويذهب بعض الأثرياء ويعطيه وليس له حق فيها إنما لك في المجاملات. هذا يا أخي ما أدى الزكاة، والله ما أخرج الزكاة من مال إلا إذا أعطاه هبة يريد أن يدارية ويخرج الزكاة للمستحق، هذا شيء آخر، أما هذا ما أخرج الزكاة. طيب، زكاة الفطر كهدايا ومجاملات يعطونها إلى من لا يستحقها ويتركون الفقراء والمحتاجين، وماذا إذا كان من أعطى الزكاة مكتفيا وأعطي الزكاة مكتفيا وهناك منهم محتاجين؟ لا ما تجزئهم كما سبق. جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. السؤال 46، كم نصاب الذهب والفضة وهل يسرق الحول وكم تقدر بالجرامات الحالية الآن وهل يزكى من جنسه أم نقودا؟
صدق ما يتعلق بنصاب الذهب، نصاب الذهب 20 دينارا على ذلك جماهير أهل العلم، بعضهم ادعاه إجماعا أو نقله إجماعا، ونصاب الفضة 200 درهم وما عادل 200 ما يعادل 200 درهم من العملة الورقية فإنه يعتبر نصابا من المال. تقديره إيه كم الدراهم تقديره؟ هل يقدر بكذا؟ كل بلد يقدر بحسب قيمة الذهب والفضة عنده وبحسب أيضا ارتفاع العملة ونقصها، يقدر بحسبه وينظر كم مقداره. له أن يؤدي من جنسه، يخرج ذهبا مثلا، وله أن يخرج فضة، وله أن يخرج من غير ذلك إذا كان هذا من غير ذلك يعني ربع العشر مثلا، عنده 100 درهم وعرف كم
مقدار 100 درهم زكاة وأخرج هذه الزكاة دراهم من هذه العملة فله مثلا. وأيضا عنده 1000 ريال سعودي له أن يخرج من 1000 ربع العشر وهو 25 ريالا من هذا 1000 سعودي، وله أن يخرج صرف 25 بالعملة الحالية الموجودة اليوم، صرف 25 بالصرف الحالي الموجود مثلا في وقته، وهذا واضح. ونبي ذلك الدولارات، نبي ذلك أيضا العمل، فعنده ذهب يعرف قيمته كم عليه الزكاة منه، فإما أن يخرجها من الذهب نفسه، وإما أن يخرج الزكاة من العملة التي في بلده بسعر الحالي في ذلك الوقت.
السؤال 49: هل الزكاة على الذهب الملبوس، وما الدليل على ذلك؟
الملبوس
الملبوس
نعم معناه الحلي، حلي النساء يزكى على الذهب الملبوس، لأنه لا دليل على أن يكون الذهب جديدا حتى يزكى عليه، حتى الذهب الموجود بوزنة السلف رضوان الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا فقط يزكون إلا على الجديد، هل كان جديدا كله؟ بل كان مستعملا ومتداولا ومتناقلا في أيديهم، وهذا يدل على عدم يعني على بيان أنه ليس بجديد. فالشراء أن يكون جديدا مما لا دليل عليه البتة، ما لا دليل عليه. ولعله يعني يشير في هذا إلى زكاة الحلي الملبوس الذي تلبسه المرأة، صار ملبوسا حليا للمرأة، فإن كان مقصود ذلك فالتلبسه زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا إذا كان يوم القيامة يثنى عليه في نار جهنم فيقوى جهنم فيهوط بها جنبه وجبينه، يوم كان إقدار 50,000 سنة ما يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا دليل عام. وفي القرآن: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يثنى عليها في نار جهنم فتسوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تغلزون. وما أدي زكاة فليس بكنز كما بوب البخاري، وما لم يؤد زكاة فهو كنز، وقد جاء في ذلك حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أديت زكاته فليس بكنز ويؤيد هذا الحديث إن كان فيه كلاما ما سبق بيانه من الأدلة. وثبت عن عائشة وجاء عمر بن شعيب بها عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على يد بنات ذهبا أو شيء من لباس ملبوسا من الذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قال: لولي تلك المرأة وتلك البنت لوليتها. قالت: لا. قال: حسبك هو من النار. وهذا محمول على ما فيه الزكاة، لا يشترط أن يكون يعني ملبوسا أو غير ملبوس على ما فيه الزكاة. فالصحيح الذي تؤيده الأدلة العامة والخاصة وتبرع به الذمة أن الزكاة في أن الحلي الذي هو من ذهب أو فضة، حلي قد يكون غير ذهب والفضة، الحلي من الذهب والفضة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهناك آثار في الباب كثيرة لا تقاوم هذه الأدلة العامة والخاصة مما في الكتاب والسنة يعني في عدم زكاة الحلي.
بارك الله فيكم. السؤال 50:
وذكرت دليلا أيضا، وإن كان الإمام البخاري كأنه أشار إلى أنه في صدقة النهل: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. من أهل العلم استدل بهذا على زكاة صدقة الفرض، على أن الصحيح أنه في صدقة النهل، لكنه يضاف إلى ما سبق بيانه.
بارك الله فيكم. السؤال 50: إذا كان الذهب نصفا بنصف مع الفضة فكيف تكون زكاته؟ إذا كان الذهب نصفا بنصف مع الفضة فكيف تكون زكاته؟ وكيف تكون الزكاة إذا كان أحدهما أكثر من الآخر؟ وهل في الجناز والساعات المقلية للذهب زكاة؟
الذهب يضم إلى الفضة والفضة تضم إلى الذهب، يعني العملتان يكمل بعضهما بعضا، نصاب الذهب يكمل نصاب الفضة والأكثر من ذلك. فنعم، ونبي ذلك أيضا العمل الموجودة، مثلا عنده دولارات، عنده عملة سعودية، عنده عملة قطرية، عنده عملة يمنية، يضم بعضها إلى بعض وينظر كم خارجها ويزكى منها. نعم، فهذا عاقله، بقي على أدنى العملتين زكى، ويتحرى ما تبرع به ذمته، يجمع الذهب إن كان يعني ماذا على حدة وينظر كم قيمة هذا الذهب، ويجمع الفضة على حدة وينظر كم قيمة هذا الفضة، ثم يخرج مقدار الذهب ويخرج مقدار الفضة، ما دام عنده خليط من هذا ومن هذا فيقدر يخرج على مقدار العملتين ما تبرع به الذمة.
الجنابي مثل ذهب الساعة؟
أولا لا يجوز لبس الذهب في الجنابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حلال لإناث أمتي حرام لذكورهم، خلى شيئا من الذهب ومن الحرير وقال ذلك. ومن المعلوم أن لبس الذهب على الرجال محرم، اتخذ رجل خاتما من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ماذا؟ أمر بطرحه ونهاه قال جمرة يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، فطرحه صاحب ذلك الخاتم طرحه الحديث. فلا يجوز لبس الرجال للذهب لا في الجنابي ولا في الساعات ولا في غيرها مما يعتبر لباسا. الجنابي أما إن كان عاقيا مثلا من عصاة المسلمين ولبس ساعة من ذهب أو مقلية بذهب كثير بحيث أنه يبلغ النصاب أو في جنبيته ذهب يبلغ النصاب فإن هذا الزكاة لا يجمع بين معصيتين، معصية منع الزكاة ومعصية لبس الذهب، عليه الزكاة وعليه أن يتبع الله من ذلك اللبس، عليه الزكاة. بقي ما إذا كان في الأسنان احتاج إلى شيء من وضع سن من الذهب يجوز أن يضع سن من الذهب، يجوز أن يضع سن من الذهب لما جاء في ذلك بعض الأدلة. وإذا كانت أسنانها لتبلغ حد فليس فيها زكاة لأنه ما هو لباس أن يتعمد ذلك وإنما هو للحاجة وهو شيء صار مما يعني ما لا تشمله الأدلة التي هي الزكوية. الساعة
بارك الله فيكم. السؤال 51، الذهب المرصع
كم هو النحاس؟
النحاس كيف تكون زكاته؟
نعم. مر بنا في قائل مثلا أن أرجح ما جاء في ذلك أما دل عليه حديث عبادة الظاهر أنه يفصل يفصل الذهب ويفصل ما كان مصنوعا فيه ثم يزكى على الذهب. وكذا أيضا هنا يتعلق بالشراء، اشترى ذهبا مرصعا بشيء يعني من الماء من المات يسمون المات أو كذلك من الأشياء ذات الذي هو ايش الذي يسمونه فيه يجعلونه لماعا يجعلونه فيه يقتله ولا يغرر بالناس ان هذا من غرر في بيعه يبيعه على انه ذهب كله، هذا ما يجي ولا يلزمه ان يزكي عنه وعن ما كان فيه مصنعا فيه مما لا زكاة فيه مصنعا فيه مما لا زكاة فيه، فهذا مما لا يلزم. ولكن يزكي عن الذهب الخالص ولو ما ليس بذهب لا يزكي عنه. هذا هو يزن على حدة.
بارك الله فيكم. السؤال 52، ما معنى قول علي بن الطالب رضي الله تعالى عنه ليس عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فيها أسنان الإبن؟
هذا من الرد على الرافضة الذين يقولون علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطن عندهم كتاب من القرآن غير هذا القرآن، فهذا من أقوى الردود عليهم أنهم عندهم إلا كتاب الله، كلهم ما عندهم إلا كتاب الله عز وجل وعنده كتاب يعني صحيفة أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بها أمور من الفقه، وقد استدلوا بحديث وما في هذا الصحيفة على كتابة العلم، وأن علي رضي الله عنه كان يكتب بعض الفوائد العلمية في صحيفته تلك كما هو شأن الحريصين على قلال العلم وتلقيه، وكان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب، وهكذا ما هو علي فقط جميع من الصحابة كانوا يكتبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وأراد أن يكتب لهم شيئا أيضا فيما يتعلق بليلة القدر. فنعم عنده فوائد في تلك الصحيفة من تلك الفوائد العلمية أسنان الإبل فيما يتعلق بالديات، فكم يعني دية القتل العمد كم فيها من الإبل وكم من وما لو أسنانها، يعني هل كلها تكون جذعا؟ هل تكون كلها تكون ابن مخاض بنات مخاض؟ هل كلها تكون يعني ماذا من أسنان متساوية أم من سن هذا من هذا السن من هذا السن من هذا السن؟ هذا معناه. والدية العمد فيها 100 من الإبل مختلفة الأسنان، مختلفة الأسنان، هذه جذعة وهذه أبناءها في بطنها وهذه أيضا يعني ماذا ليست بجذعة لتكون بنت مخاض وإلى آخره أو نحو ذلك، فهذا معنى أسنان الإبل. وليس أن هذا بجمع أسنان الإبل يعني كسرها يضعها في عقبته، هذا ما يفهمه عاقل.
بارك الله فيكم. السؤال 53، اشرح لنا مقادير النصاب في الإبل والبقر والغنم.
مشروحة في حديث أنس بن مالك في كتاب عمر بن أبي بكر رضي الله عنه، كتاب أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث في صحيح البخاري، فخذ ذلك وهو في بلوغ المرام ربما فيه بعض الكلمات ناقصة في بلوغ المرام احفظه ففيه انصداء نصاب الغنم والنصاب والغنم ايضا مما يعني ينبه عليه ان الغنم انواع الغنم الشياه المعز الظعن كلها يضم بعضها الى بعض في تفريغ النصاب والابل ايضا بانواعه سواء الورك او الاورق او كذلك ما يتعلق بالسواحل كلها يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب وكذا البقر الجواميس وغير الجواميس كلها يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب والذكر ان الانثى يضم في تكميل النصاب كلها نعم واستخال استخال الغنم تضم في تكميل النصاب لا حال عليها الحول استخال وكذا ايضا صغار الابل تضم على الصحيح صغار البقر تضم على الصحيح في تكميل النصاب في حولان الحول كل هذا على قول أكثر أهل العلم فنصاب الإبل يبدأ بخمس من الإبل خمس من الإبل فيها شاة ونصاب البقر 30 من البقر فيها تبيع أو تبيئة ونصاب الغنم 40 شاة وفيها شاة فيها شاة وينبغي كما سبق أن يؤخذ من ما هو أوسط من الأوسط لا من الخيار وليس المقصود الأوسط من الخيار لكن الأوسط أوسط الشيء لا من الخيار الذي يحزن صاحب المال ولا من الهرمة ولا من السيف الذي يحتاج إليه ولا ما يحتاج إليه في إضراب الأب الإبل نعم أو كذلك أيضا يأخذ الهاء التي هي لا تنقي التي ما فيها شأن ما فيها شأن ولا فيها نقي ولا يأخذ الربع أو الربي التي هي من لبن ولا وكلها يفترق فيها الصوم عند جميع أهل العلم بل نقل عليه الاتفاق في سائمة فيه في سائمة فيها والصوم أن ترعى أكثر الحول إلا أن يكون الحول كله المرعى فإن كان يعرفها نصف الحول ويرعاها نصف الحول بحيث أنه مثلا يذهب يرعاها وما تقتر بهذا المرعى وإذا روحها إلى البيت إذن أعطاها علفا هذا ما فيها زكاة ويفترق الصوم في الإبل والبقر والغنم.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع والخمسون: هل يشترط في جميع البهائم الثوم وما كان يشترط فيه الثوم؟ كيف إذا كانت تعلف نصف السنة وتثوم النصف الآخر وكيف إذا غلب الثوم على العلف أو العكس؟
سبق بيان بارك الله فيك.
طيب السؤال السادس والخمسون: وإذا بلغت الإبل حدا يتساوى فيه كالمئتين إبل ماذا يخرج؟
الإبل إذا بلغ يعني عددها فيعني ماذا يخرج منها على ما جاء في حديث أنس بن مالك بتحديد ما جاء في الحديث فينظر يعني هل يخرج منها من الشياه أو يخرج منها ماذا من بنات اللبون أو نحو ذلك على ما جاء في الحديث.
صحيح. بارك الله فيكم. السؤال السابع والخمسون: ماذا يفعل إن لم يجد السن ووجد أكبر منه وفي حالة عدم وجود السن ولا أكبر منه أول أكبر منه هل يخرج أصغر هل يخرج أصغر ويجبر ذلك بالغنم ويجبر ذلك بالغنم أو المال؟
إذا أخرج النوع الجيد ونوى بذل ما جاب صدقة فهو مأجور وإذا ما وجد إلا ما يجبر به وتأكد أنه جابر وجبر به بحيث أنه أخرج واحدة لا تجئ وإنما هي تحتاج إلى جبر وجبرها بغيرها اتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني والخمسون: هل يؤخذ من أنفس النعام وأقبحه؟
لا من أنفس ولا من أقبح، يؤخذ من ما هو وسط بين هذا وهذا على ما جاء في حديث ابن عباس.
طيب السؤال التاسع
كرائم عنوانهم.
السؤال التاسع والخمسون: ما هي العيوب التي إذا كانت في البهائم لا تؤخذ منه الزكاة؟
لا تؤخذ زكاة،
لا تؤخذ زكاة.
الهرمة ما تؤخذ زكاة، لا يعني إلى العرجاء البين عرجها والتي لا تصلح للفقير، قال الله عز وجل: ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وهكذا أيضا العلو وما إلى ذلك مما لا يصلح للفقير، وما كذلك أيضا جاء في الحديث أن مثل السيف قد يكون لكثرة غرابه يعني ما فيه مصلحة للفقير أو يكون صاحب الغنم محتاج له ونحو هذا. فإذا كان بها عيوب أو بها مرض لا تأخذ المريضة ولا الهرمة، والتي فيها عيوب ظاهرة أخذ مما هي صالح الفقير كما أنه تصلح أيضا وتجئ في حق الغنم.
بارك الله فيكم. السؤال الستون: هل يجوز أخذ الذكور بدلا عن الإناث في الزكاة وكذلك في زكاة الإبل، وكم يكون سنها؟
هو سبق أنه ما يعد المسكين إلا إذا رضي المصدق كما في الحديث، رضي هو ورآه أنه فيه مصلحة لصاحب الفقراء أخذه، فإن رضي به أخذه وإن لم يرضى به فلا يلزم بأخذه. هذا قيد يعني من النظر، فلا بد من إخراجها مما يحتاجه الفقير أو مما يصلح لهذا ولهذا. يعني رضي به آخذ الصدقة، رضي بالسيف أو رضي بالبعير يعني الجمل أو كذا جاز أخذه، إلا أن يرضى به المصدق.
بارك الله فيكم.
المصدق، يعني فرق بين المتصدق الذي هو المعطي ويؤخذ من الصدقة، والمصدق الذي يأخذ الزكاة.
السؤال
العامل عليها،
السؤال 61، هل يضم بين الغنم والمعز أو يجمع بين الغنم والمعز؟
أحيانا يعني يجمع بين المعز وبين سبق بيانه، نقول الاتفاق على ذلك.
السؤال 62، ما الحكمة من عدم التفريق بين مجتمع أو جمع مفرد؟
لا كأنه ظلم فيه، فيه ظلم، بارك الله فيكم. مثلا ثلاثة نفر كل واحد عنده 40 شاة، فلو جمعوا بين متفرقة، لو جمعوا بينها قبل حول أن حول لكسب الاحتيال على تفويت حق الفقير، فسيكون يعني تكون تصير ثلاثة في يعني أربعة في ثلاثة بكم؟ ما أدري، هكذا فيها فواحدة، وفوت على الفقير كم؟ شاتين. فهذا فيه احتيال محرم على حق الفقراء، هذا من حيث اجتماع لا يجمع بين متفرق لكسب الصدقة إلى إسقاط حق الفقير، صدقة الفقير مستحق، فقير مستحق يعني غالبا يقال الفقير إلا هو مستحق. طيب بين أيضا ما يتعلق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة بهذا القيد، أنت عندك 20 وآخر عنده 20، مرآها ومرواها ومثواها نعم واحدا، هذا فيها معناها أنها فيها شاه وهي في حكم النصاب كاملا، في حكم النصاب، وفيها الزكاة بشرط المرأة والمروة والمثوى، طبعا زال شرطا على ذلك، لكن هذا أهم الشروط الذي دلت عليه الأدلة. فقبل حوالي أن يحاول كل أحد أخذ 20، هل فيها زكاة؟ احتالوا بهذا على تفويت الزكاة على الفقير، هذا أنا 20 ما فيها زكاة عندهم، وهذا أنا 20 ما فيها زكاة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة ولا يجمع بين مفترق من أجل الصدقة. فكلا الأمرين من الحيل المحرمة، الأول احتيال على إسقاط بعض مال الفقير من الحق، والثاني احتيال على إسقاط جميع حق الفقير.
بارك الله فيكم. السؤال 63، ما حكم من باع البهائم هروبا من الزكاة؟
معناه أنه له غنم ويقتصبه، فرق بين الجلاب الذي يبيع ويشتري، جلاب الغنم هذا من عروض التجارة، تدخل تحت عروض التجارة سبق بيانه. أما أنه عنده غنم وإذا قارب الحول ذهب يبيع من النصاب واحدة عنده 40 وليس له حاجة إنما لقصد الاحتيال على الزكاة، إذا باع واحدة تنقص 40 حتى تصير 39 ما فيها زكاة، فإن كان قصده ذلك ونيته ذلك تفويت الزكاة فهو آخر. وهذه من الحيل المحرمة، الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. قد ألف البخاري في صحيحه، ذكر البخاري في صحيحه الحيل، وألف أيضا يعني ابن بطة أعني في الحيل، وألف غير واحد من أهل العلم في الحيل المحرمة المشروعة، الحيل المحرمة والحيل المشروعة. نعم. فعلى هذا من الحيل المحرمة. أما أن يحتاج إنسان عنده مواجهة يحتاج أن يبيع فلا مانع في ذلك، حتى لو احتاج إلى إنقاذ النصاب أو احتاج إلى بيع النصاب كلها أو بعض النصاب ما في مانع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
بارك الله فيكم. السؤال 64، هل في الجواميس والخيول والحمير زكاة؟
لا أدري لماذا خلق الجواميس مع الخيول والحمير، الخيول والحمير ما فيها زكاة، أما الجواميس سبق أن هناك ضعف أيضا إلى غير الجواميس وأن فيها زكاة للصحيح. نعم قلنا على الصحيح مع أنه بعضهم قال الاتفاق، لا تفي خلافهم. الخيل ليس فيه زكاة والمماليك ما فيه زكاة، ليس على أحد في مملوك أو قال في أرضه ولا في فرسه زكاة ولو كان عنده عدد خيول، سواء كانت هذا الخيول سوائم أو غير سوائم، أو عنده عدد من الأديب، نعم ما فيهم زكاة. وهكذا الحمير لا أعلم فيها إلا هذه الآية الشاذة الفادة الجامعة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمعناه فعل الخير في الحمل عليها، نعم أو فعل الخير في غير ذلك. أما الزكاة في تحديد ما في الحمير زكاة.
بارك الله فيكم. السؤال 65، رجل لديه مزرعة، المزرعة في دواجن للتجارة والبيع، هل فيها زكاة وكيف تخرج؟
إن خرج منها مال بلغ عليه النصاب حال عليه بلغ النصاب حال عليه العرض فيه زكاة، وأما الدجاج لا ما فيه زكاة. الدجاج ما فيه زكاة، في جنسه من الطيور، سائر الطيور ما فيها زكاة، سواء كان من الدجاج أو من الحجل أو من كذلك أيضا يعني البق أو غير ذلك ما فيها زكاة. بينما إذا باع من هذه المزارع يعني ما يبلغ النصاب عليه الحول فيه زكاة لما سبق بيانه.
بارك الله فيكم. السؤال 66، هل في العسل زكاة؟
العسل ما فيه زكاة، ولم يثبت في تأديب الزكاة عليه دليل، فيه فضل تطوع، قالوا خير لعلكم تفلحون، صدقة التطوع فيه تطوع، صدقة الفرض ما فيه، ولم يثبت على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص الحفار، بنصوص الحفار كابن المنذر وغيره من أكابر الحفار قبل ذلك قبله بعده. وانظر تلقيف الحبيب، وانظر نفر يعني الراية، وانظر كتب التخارج في هذا الصدد.
بارك الله فيكم. السؤال 67، ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الزرع، وكم مقدار الخمسة؟ نعم مقدار خمسة أشق، وهل تجد دماء السماء دماء السماء فقط أو فقط
واحدة واحدة؟ تقدم هذا أنه مما يوثق، وأنه من 9 أصناف، الزكاة تجد في 9 أصناف ذكرة في الأمس، ولا نزيد إن شاء الله على ذلك. بعد ذلك فيه خلاف يعني الشعير مثل ماذا عن الذرة، ومثل ولا يثمن إليه الناس هو ما ذكر بالأمس.
كم مقدارها؟ 5 أوسق،
60 صاعا، والصاع 4 حفنات في حفنة الرجل المعتدل، ومعناه أن 5 أوسق 300 صاع، هكذا 5 أوسق تعادل 300 صاع، وغيره أيضا متأكد. كم صاع؟ كم صاع؟ كم صاع؟ بالذي يغلبها 300 صاع. والناس يا أخي في العالم يعرفوا لك كم صاع دي.
وهل يكون النصاب بالوزن أم بالكيلو؟
الله يبارك فيك يا أخي.
وهل تجيب دماء السماء فقط؟ وهل تجيب دماء السماء فقط؟ وهل يكون النصاب بالوزن أم بالكيلو؟
بالكيلو، من الأدلة التي سبق ذكرها أن أوسع وسطن بالكيل، نعم. وما سقط السماء فيه العشر، كان ابن عمر جاء عن جابر بنحو هذا، وهو عام مخصوص أو ما ذبح حديث أبي سعيد، بحديث أبي سعيد المتفق عليه، ليس في مدن خمس أوسق سبقا، ليس في مدن خمس أواق سبقا، والآخر ليس في مدن خمس زوج سبقا.
بارك الله فيكم. السؤال 68، كيف إذا كانت تزرع نصف العام بماء السماء والنصف الآخر بالسقي، وكيف إذا غلب أحدهما الآخر؟
نعم، تزرع نصف العام بماء السماء والنصف الآخر بالسقي، يعني بالكلفة، بهذه كلفة بعضها فيها نصف العشر وبعضها فيها العشر كاملا، فكيف يؤدي؟ يؤدي العشر كاملا، إن أدى العشر كاملا يكون قد يعني ظلم نفسه أو يعني ماذا أخذ شيئا، وإن أدى نصف العشر يكون ما أدى الزكاة كاملة على حسب ما جاء بها. إن طابت نفسه أن يؤدي العشر ما زاد يمينه صدقة فبها ونعمة، وإن لم يقد فما كان من النص قد سقاه، يعني ماذا نص قد سقاه بالمثنى حسب هذا النص وسقاه نصف وماذا أخرج منه نصف العشر، وما كان قد سقاه من السقي من السماء حسبه، أو يمكن أن يبحر بينهما ويقسم الغلة فنصفه يؤدي عنه نصف العشر ونصفه يؤدي عنه العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال 69، هل تجب وقت الحصاد على الفور، وما معنى قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده؟
لا، لما ليس المقصود يوم الحصاد، مثلا هو يحصد الشعير، ها اليوم يحصد، فيوم حصاده المقصود يوم يعني إخراج الشعير ذات من سنبله وبعد ذلك يصير صافيا بحيث يستطيع أن يميزه. أما يخرج من كل أثر حزام حزام هذا ما صحيح. فالمقصود بالحصاد عند بيته عند أنيبات عند أنيبات مثلا الشعير أو الحنطة تباس تخرج زكاتها. القصب ما هي زكاة قصبها أو كذلك ألف الألف الذي هو حق الشعير ما هي زكاة. ما على هذا دليل وإنما السنبل الذي يخرج منه هذا الذي من الزكاة. ومتى يستطيع الإنسان يخرج من الزكاة عند أنيبات؟ هذا هو المعنى. ويوم حصاده المقصود يوم يقصد ويوم أن يجهز أو يخرج من سنبله ويداس من حذاله. ربما كثر التعبير عن المقصود.
بارك الله فيكم. السؤال 70 هل يضم الشعير إلى القمح والتمر إلى الزبيب والبر إلى الشعير؟ وهل تضم أنواع الشعير؟ وهل يضم الذهب والفضة بعضها إلى بعض لتكوين النصاب؟
أما هذا فتقبل الشعير إلى الحنطة والحنطة إلى الشعير. وعلى قول بعض أهل العلم يعني فيما يتعلق بالذرة على قولهم دخل إلى الذرة وأنواع الذرة بعضها إلى بعض على قول بعضهم نعم يضم الفضة إلى الذهب والذهب إلى الفضة لتكوين النصاب نعم وهكذا. إيش بقي؟
ذهب إلى الذهب
نعم
تكوين النصاب.
السؤال 71 هل في الذرة زكاة؟ هل في الذرة زكاة؟
أما الأدلة فما نعلم دليلا يصح على ذلك. ومن أهل العلم من لا يرى في الذرة زكاة وهذا الذي تبرع به الذمة من حيث كل مسلم على المسلم حرام عنده ماله عرضا. لأن كثيرا من أهل العلم يرون فيها الزكاة كالشافعي يقول كل ما يصلح شربة وسلكا وعقيدا ففيه الزكاة وهكذا ويقيس بعضها على بعض. وهذا الذي سبق أنها ما فيها زكاة والله أعلم.
بارك الله فيكم. هل أو السؤال 71 ما هو الخرص وما حكمه؟ وهل يخرص العنب كالنخيل؟ وهل يخرص لصاحب النخل شيء يأكلونه ولا يخرص؟
الخرص مشروع سواء كان في التمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر وكذلك الخلفاء وكذلك من بعده كلهم كانوا يخرصون على أهل خيبر وعلى غير أهل خيبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث أبي حميد السابل بحديقة قال خرصوا قال فخرصنا فجاء على ما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم خرص بستان تلك المرأة فنعم. والقصد والحكمة من الخرص هو التوسئة على صاحب ذلك البستان من زبيب من عنب أو من كذلك ماذا أو من ثمر نخيل وكذلك حتى إذا خرصوا من الشعير فيما يتعلق الشعير والحنطة هذه الأشياء يعني في الغرائس التي فيها الزكاة أو في الزراعات التي فيها الزكاة لا مانع من ذلك. وما زال المسلمون يخرصون في هذا حتى الذين يرون الزكاة في الذرة عرفناهم يخرصون. وأعرف أيضا أن مزرعتنا بالذات كان بعض الناس يمر عليها ويخرصها قبل أن تفقد يخرصونها. فهذا هو أنهم يخرصون والله المستعان. لا مانع من الخرص. الخرص هو التقدير يمر ذلك الإنسان على المزرعة ويقول هي تقدر كذا وكذا ثم يخبر من ذلك شيئا حيث التوسيع على صاحب المزرعة. فمن هنا يكون يستطيع أن يكرم ضيفا يستطيع أيضا أن يبيع ما شاء إذا استطاع أن يبيع له مثلا ببعض احتياجاته ويستطيع أن يهدي جيرانه ويزكي على ذلك المقدار الذي قد خرص عليه قدر عليه.
بارك الله فيكم. السؤال 72 هل يجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله؟
أن يتصدق بماله كله نعم قبل مرضه المخوف إن كان في صحته وليس في مرضه المخوف فله أن يتصدق ولو بماله كله باتفاق أهل العلم. نقل الاتفاق ابن رشد على ذلك ابن رشد الحفيد في كتاب بداية المجتهد. ومما يؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة قال عمر بن الخطاب فوافق مالا عندي فتصدق بالاستمال ثم تصدق أبو بكر بماله كله فأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت أبقيت لهم استمال. ما قال ماذا أبقيت لمالك لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا اعتبر من مناقب أبي بكر الصديق. فمن أمن على نفسه يعني التسول وهكذا أيضا الجزع وما إلى ذلك مما يحتاجه
مما ربما يعول عليه بعد ذلك فله أن يتصدق ماله كله بالاتفاق ما دام في حال صحته. وأما في حال مرضه المخوف فلا يجوز له أن يتصدق ماله كله، وليس له فقط إلا الثلث، والثلث كثير، ينبغي أن يغض عن الثلث كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما مرض قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذبرها تعمياء خير من أن تذبرهم عالة يتصفون الناس. فهذا هو التفصيل المسألة. في حال مرضه المخوف لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث، وفي صحته لا أن يتصدق ولو بماله كله.
بارك الله فيكم. السؤال 73 والأخير، هل يتصدق الإنسان صدقة نافلة وعليه دين؟
لا، ما ننصحه، وننصحه بأداء دينه قبل الصدقة، فدين الله حق أن يطوى. وإن كان دينا أيضا للناس، وإن كان دينا فذمته مسؤولة بحقوق الناس. ونظير ذلك من يصوم 6 أيام عليه صيام رمضان، قال ابن المسيب لا يصوم العشر وعليه من رمضان، وهذا قول جمع عن أهل العلم والصواب. انتهى.